نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى كتب الحج على عباده بابا من أبواب المغفرة والرحمة، ونحن نعلم عباد الله أن كل واحد منا قد أثقلته ذنوبه حتى كانت تكسر عاتقه وجعلته في مأزق يطلب له مخرج. وإن كل عاقل فضلا عن ذي دين ليبحث عن نفسه لمخرج من ذلك المأزق الذي يكاد يجعله في حرج دائم ويكون سببا في خزيه يوم القيامة. فكل عاقل يطلب النجاة من الضيق، يطلب الوسع من الضيق، ويطلب النجاة من المأزق حتى لا يهلك بسببه. ومن رحمة الله عز وجل لعباده أنه ما يمر حين من الدهر أو فترة من العام إلا ويجعل فيها سبحانه وتعالى بفضله ومنه وجوده وكرمه بابا من أبواب البر ومغتسلا من مغتسلات رحمته عز وجل، يغتسل فيها العبد الناصح، العبد التقي النقي، العبد العاقل الرشيد الذي يطلب الخلاص عند ربه، يغتسل منها من ذنوبه التي ألمت به لا محالة، وينظف قلبه من الران الذي تعلق به لا محالة، ويطهر ويخفف من حمله الذي كاد أن يكسر عاتقه لا محالة. ومن ذلك أنه جعل شهر رمضان، وما أدراك ما شهر رمضان، ثم ما يمر حين إلا ويجعل بابا عظيما آخر، هذا الباب هو الحج. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. انظر، من حج حجا يرضى الله به، من حج حجا على وفق ما شرعه الله وهدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي معه بما يضيعه، ولم يأتي معه بما ينقضه، ولم يأتي معه بما ينقصه، فإن الله عز وجل يبشره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالرجوع من ذلك الحج كيوم ولدتك أمك. وتلك بشرة عظيمة، نسأل الله أن يبشرنا وإياكم بها وأن يصيبنا وإياكم بها، فهو ولي ذلك والقادر عليه وحده. تعلم عبد الله أن الله تبارك وتعالى جعل مبنى من أعظم مباني، مبنى عظيما من مباني الإسلام وركنا من أركانه وهو الحج، وفرض على عباده الحج إلى بيته سبحانه وتعالى على نسك وعلى هدي مخصوص علمه رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كتب الله عز وجل ذلك لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد اختلف أهل العلم في حد الاستطاعة اختلافا واسعا حتى ظن البعض بسبب جهلهم أن الحج لا يجب إلا على من صار مليونير، أو على من صار عنده الآلاف لا تعد، أو على من هو من الأثرياء المعدودين من ذوي الأموال والجسور. وهذا فهم خاطئ مليء يدل على سقامة الفهم ويجر إلى سقامة المسلك. فإن الاستطاعة هي أن يجد العبد بعد قوته اللازم لأهله أو اللازم لنفسه إن لم يكن له أهل، أن يجد سبيلا يتبلغ به البيت الحرام. حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال: لو من استطاع أن يمشي إلى البيت الحرام فله أن يحج وهو من أهل الاستطاعة، ولو أن يتزوج بسؤال الناس. وهذا إن كان بعيد لكن يدل على مدى تقريب الاستطاعة على خلاف ما يفهم الناس. فإن كثيرا منا بلا مبالغة من أهل الاستطاعة، وإن كثيرا منا مفرطون في هذا الباب ومضيعون لركن عظيم من أركان الإسلام ولأحد مبانيه العظام الذي كتبه الله على عباده وفرضه عليهم، كما جاء في قوله تعالى من آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا تغتر يا عبد الله بما تظنه جهلا وبما قلدت فيه من أن الاستطاعة معناها أن تكون من أهل الجسور، بل إن الذي يملك 3000 أو 4000 يصير من أهل الاستطاعة، وعليه أن يحاول. فإن ذهب وإلا فهو محصور، وعليه أن يحاول كل عام، لأنه بهذه الآلاف 3 أو 4 صار على أوسط أقوال أهل العلم في بيان الاستطاعة أنه صار ممن يلزمهم الحج ويجب عليهم. ثم اعلم عبد الله أن الحج يجب على كل مستطيع على الفور وليس على التراخي، وإن زال الإمام الشافعي رحمه الله أنه على التراخي. وسبب فهم الشافعي رحمه الله، وهو إمام جليل رحمه الله، لأن الحج على التراخي هو أنه ظن أن الحج فرض في العام 3 من الهجرة، فقال: فرض الحج في العام 3 من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام 10 من الهجرة، وهي حجة الوداع المشهورة، وهي حجته الوحيدة صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الحج فرض في العام 9، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم عن الفور من العام القادم لما رتب لذلك صلى الله عليه وسلم. فكل مستطيع للحج لم يحج فهو آثم، لأن الحج واجب على الفور على كل من استطاع. فإذا عرفت أن الاستطاعة هي أن يكون معه زيادة عن قوته، وكثير منا قد يكون معه من اجتهاد الحدود ويؤجل لسبب أنه يشتري بهذا المال بعض الأثاث، أو يوسع في داره، أو يشتري سيارة، أو يأتي ببعض الحاجيات، أو بثلاجة، أو ما شابه، وما ينظر للحج إلا على أن هذا الأمر هو فريضة المسلمين وفريضة الذين عندهم من الأموال كذا وكذا. فهذا فهم خاطئ ينبغي أن تتوب إلى الله منه، وينبغي أن تسارع. فإن أصرت أو منعت بما يعرف بالتأشيرة أو بإذن الدخول أو ما شابه، فيكفي أنك عزمت عزما صادقا وطرحت الباب بالصدق، ثم إذا منعت أو قصرت فذلك أمر يشهد الله لك به، ويشهد لك عند الله باعتبارك إليه. ثم اعلم أن للحج مناسك، وللحج أركان وفرائض وواجبات ومندوبات. من أراد أن يحج الحج الذي بشر الله عز وجل على لسان نبيه صاحبه بأنه يعود منه كأم ولدته أمه، فعليه أن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتناول في كلامنا هذا بطريقة مبسطة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بيان الأحكام ما صح منها دون التعرض لأوجه الخلاف إلا لما كان لازما أن يتعرض لا لبيان المسألة. فالمراد من مقال هذا اليوم هو أن أكون سببا لهدى نفسي وهدى غيري، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وكل من اهتدى بهداه واتبع سنته صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور أن يلتزموا بما يفعل، وجاء عنه في أمر الحج أنه قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا هو الباب الذي ينبغي أن يتناول منه كل فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم يا عبد الله أن هذا الحديث أصل يعني كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل قول أيضا واجب في الحج. هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم هذا واجب مجمل كما قال أهل الأصول، وبيانه ما يأتي من فعلية أو قولية صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإذا عرفنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم هو واجب مجمل، فإن بيان هذا المجمل أتى في فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيصير كل قول وكل فعل له صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث واجب، إلا ما استثنيت بالإجماع أو النص كما سأذكر معنا في طيات كلامنا على النص. وكما قلت أن المقام هو بيان حجه صلى الله عليه وسلم من خلال النص ليهتدي بذلك من أراد الهدى. ثم أعلم قبل أن أسرع في الكلام والبيان أنني ما قصدت بهذا الكلام إلا واحدا من ثلاثة أمور. الأمر الأول كما قدمت أن يكون ذلك هدى لي ولمن سمع ولمن سمع، من باب من دعا إلى هدى فكان أو كان له من الأجر كأجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. والأمر الثاني أن يتعلم من تلبس بذلك الواجب، من باب أنه واجب الوقت وفرض الزمان، أن يتعلم من تلبس بهذا الواجب الصحيح من العمل مما لا يصح العمل إلا به، وذلك من باب العلم قبل القول والعمل، ومن باب أن نكون ممن وقع في النهي الذي نهى الله عنه، وهو ولا تقف ما ليس لك به علم، فحتى لا تحج وترجع كما ذهبت، أو ترجع بذنوب أعظم، أو ترجع ببطلان للحج بسبب مخالفة ركن أو واجب أو ما شابه من الأمور التي قد ينقص معها الحج أو يبطل، فكان لزاما أن تستبين أيها الزاهد، أن تستبين أيها الحاج، أن تستبين أيها القاصد، لأن الحج لغة القصد، أيها القاصد لأرض النسك، أن تستبين ما يلزم لهذا النسك. فلا يصح لعبد تلبس بحال من أحوال الشرع وعمل من أعمال الدين ثم هو يجهل كيف يؤديه. والثالث هو أن يكون السامع لما لم يتلبس بهذا الأمر مستعدا له ومرتبا نفسه له ومهيئا قلبه لذلك وعازما عزما أكيدا ومعلما لغيره، فما منا إلا وله أب فيخرج الحج أو أم أو عم أو خال أو مسابة من الأمور أو يصحب معه زوجة أو غير هذا مما إذا بينت له كان لك كأجر حج، لأنك بينت له وهديته. فتعلم هذا الكلام، قد يستمع ويقول إطلاق حج ولا إيه؟ يعني لما تخطب أنت وتتكلم وهم إطلاق حج 5-6-10 وما يدري المسكين أنه يلزم أن يتعلم ذلك يتأهل له، لأن هذا فرضه وفرض زمانه وواجب الوقت، وكذلك من باب تعليم الغير، من باب أن نكون ممن يتواصى بالحق، من باب أن نبث سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقيم الناس على الشرع الذي أراده الله
الشرع الذي قضى به الله عز وجل وعلى الهدي الذي هدى اليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الاهداف من ذلك المقال. سدد الله وإيانا فضلكم ووفقنا لما يحب ويرضى. فاعلم ان هذا النسك على قسمين، حج وعمره، واما الحج فعلى ثلاثه انواع. النوع الاول ما يعرف بحج التمتع، وهو ان ينوي العبد عمره ان يعزم العبد على حج وعمره. وستعرف ان العمره والحج امر واحد لمن قصده باعتبار اداء الاثنين، ثم انه يؤدي يهل بعمره ثم يؤديها، ثم يتمتع ما بين العمره والحج، ثم يهل بحج في ميقاته وفي زمانه فيتم حجه، وهذا يسمى حج التمتع. وسمي بذلك لأن المتنفس يتمتع بين عمرته وحجه، أي يحل إحلالا كاملا من الإحرام الذي أهل به للعمرة. والقسم والنوع الثاني من القسم الأول هو ما يسمى الإقرار أو حج القرار أو حج الإقرار، وهو أن يسوق العبد هديه من أرضه معه، ثم ينوي العمرة والحج بحيث لا يحل من إحرامه ما بين عمرته وحجه، فيقيم عمرته ثم يظل على إحرامه حتى يأتي زمان الحج فيحج ويتم حجه، ثم يتحلل بعد قضاء الاثنين. والنوع الثالث من القسم الأول من الحج هو ما يعرف بالإفراد، وهو أن ينوي حجا فقط لا عمرة معه، أن ينوي حجا فقط لا عمرة معه. ثم اعلم أن خير هذه الأنواع وأفضلها هو حج التمتع، وإن ذهب بعض العلماء إلى أن أفضلها هو القران. وسبب الخلاف في ذلك عباد الله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قران، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمتع بين العمرة والحج، فظن من نظر إلى حجه أن ذلك الأفضل لأنه فعله، وغفل عن كلامه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم مطولا، وأخرج منه أهل السنن أطرافا ومنه بعضها في البخاري. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في حديث عائشة رضي الله عنها، خرجنا حجازا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة، فلم ينكر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر لما أهلوا بالحج معه في حجة الوداع، فلما أتوا فأتوا بالعمرة فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، وقال من لم يسق الهدي فليحل من عمرته. قال جابر فخرجنا إلى البطحاء، بطحاء مكة، نتذاكر. قال بعضنا والله ما قصدنا إلا الحج وما كنا نقصد العمرة، وقال بعضهم وما كنا نعرف العمرة، حتى إذا ما بقي على عرفات 4 ليال أمرنا أن نحل وأن نأتي نساءنا حتى نأتي عرفة ومذاكرنا تقتل مميا، وأشار بإصبعه هكذا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر والله ما أدري أبلغه خبر من السماء أم من الناس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتعلموني بالله أيها الناس وأنتم تعلمون أني أصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به. وعزم عليهم صلى الله عليه وسلم ثم قال والله لو استقبلت من أمري ما استقبلت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو جعلها عمرة، ولكن منعه أن التشريع لمن ساق الهدي من بلده أن يقرن بين الحج والعمرة. وهذا كلام ليس محل تفصيلي، لأنني لم أتعهد في المقال أن أحقق المسائل على خلاف المفوض، لكن نتعرض للخلاف من باب تحقيق المسألة ليتأكد عندك الهدي الصحيح. فأحب الأنواع وأفضلها في الشرع هو أن يتمتع الرجل بين العمرة والحج، وهو حج التمتع. وأما حج الإفراد فالصحيح أنه لا يستحب إلا لأهل مكة فقط، وإن ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز لكل رجل، لكن الصحيح أنه لا يستحب وذهب بعضهم انه لا يجوز الا لاهل مكه اذا فالنوع المستحب هو ما يفعله غالب الناس. واعلم ان القران لا تملك له سببا الان، لانك لا تستطيع ان تصطحب معك من هنا بقره او قدرا او شاكا حتى تسوق الهدي معك. فلا يتصور ان ياخذ رجلا معه في الطائره معه او بقره في السفينه مثلا، الا ان يكون ذلك ميسرا لبعض الخلق فهذا حكمه. ثم اعلم ان هذه الاربع من النسك وهي العمره والحج بنوعين انواع الثلاث لها تراتيب في الشرع واحكام. واول احكام الحج واول نسك فيه بل واول ركن فيه والعمره كذلك هي الاحرام، والاحرام هو الاهلال والعزم على الدخول في النسك. والإحرام سمي من ذلك لأن فاعله يحرم عليه ما كان يحل له قبل ذلك، يحرم عليه بعض الأمور التي كانت تحل له قبل ذلك مثل إتيان النساء وقص الشعر وقص الأظافر واستغمال الطيب وما شابه كما سيظهر. فإذا عرفت أن أول أمر الإحرام لابد ان تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحدود مكة التي هي ارض النسك جعل لها حدودا سميت بمواقيت، مواقيت مكانية. فالحج كما ان له مواقيت زمني، الحج اشهر معلومات، فكذلك له مواقيت مكانية يعني حدود لا يصح ان يتجاوزها العبد الا وهو محرم. ولو تصورنا مكه وتصورنا انها محاطه ببعض المناطق لتصورنا انه يحيطها شبه دائره من مناطق معينه سماها النبي صلى الله عليه وسلم وبين انها الحدود الميقاتيه المكانيه لاهل كل جهه ياتون منها. فعن ابن عباس فيما أخرجه الصحيحين عنه رضي الله عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام وفي زيادة في غير الصحيحين ومصر الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وهذه أسماء لمناطق وبلدان. فذي الحليفة لليمن لأهل المدينة والجحفة التي الآن غير موجودة وسميت الجحفة لأن السيل اجتاحتها وكانت قرية عظيمة يحرمون منها، ثم لما زالت صاروا يحرمون على قرية موازية ويتعرض رابط الآن. وذي الحليفة من معروفة الآن لأبيار علي. ثم وقت لأهل نجد قرن المنازل وسميت بذلك لأن فيها بعض الجبال التي كان ينزل عليها أهل السفر. ووقت لأهل اليمن منطقة تسمى يلملم. ثم قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دونهن فمهله حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها، أو قال وكذلك أهل مكة يهلون منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هن لهن يعني أهل هذه الأماكن محلهم مهلهم ومحل إهلالهم وإحرامهم أرضهم، أهل الجحفة منها، أهل يلملم منها، هن لهن، أهل ذي الحليفة منها، ولمن أتى عليهن، كل من أتى من سفر على هذه المناطق فإنه يلزمه أن يهل منها من غير أهلهن، ومن كان دونهن يعني من كان مجاوزا لهذه الحدود يعني قبلها داخل هذه الحدود ذات مكة ذات الحرم فمهله من حيث أنشأ. تهله من بلده يعني اهل جده اهل مكة كما بالحديث حتى اهل مكة يريدون من مكة. وعلى هذا فاعلم ان العلماء قد اجمعوا على انه لا يجوز مجاوزة تلك المواقيت لمن اراد النسك الا محرما. طب ومن جاوزها غير محرم لمن اراد النسك فيلزمه ان يحرم وعليه دم. والصحيح ان يعود الى الصحيح في المسألة ان يعود الى الميقات ويحرم ويستغفر ربه عز وجل وليس عليه شيء. يعني لو تصورنا ان انسان جاوز، طب ومن جاوز هذه المواقيت جهلا منه بها او نسيانا او خطأ فيحرم فور تذكره او علمه انه تجاوزها. وستعرف معنى الاحرام. وعلى هذا فمن ذهب للعمل او في وظيفة ثم غدا له ان يحج في زمن الحج او يعتمر في زمن العمرة فانه يهل من مكانه. الا اهل مكة فانهم يهلون من بيوتهم الا في العمرة فقد اجمعوا على انه يلزم اهل مكة في العمرة ان يخرجوا لادنى الحل وهو التنعيم. اهل مكة في الحج يهلون من بيوتهم، اما اذا ارادوا العمرة فقد اجمعوا على انهم يلزمهم الخروج لادنى الحل وهو التنعيم، وذلك لاهل مكة فقط. لكن من هو خارج مكة يهل بحجه وعمرته من حيث انشأ، يعني انشأ السفر. وسبب انهم اجمعوا على ان اهل مكة لابد ان يخرجوا الى التنعيم في العمرة دون الحج وفعل عائشة رضي الله عنها لما امرها النبي صلى الله عليه وسلم واخرج معها ابو بكر اخاها ابن ابي بكر رضي الله عنهم جميعا الى التنعيم لتهل بعمرته لانها كانت قد منعت عنها بسبب حيضها. وعلى هذا فلا بد ان تعلم انه لا يجوز لحال مجاوزة الميقات الا وانت محرم. وما هو الاحرام؟ الاحرام حال كما قلت يتلبس فيه العبد وعزم على الاداء واجلال. ثم ان الاحرام محظورات وللاحرام افعال خاصة. فاما ما يتعلق بلبس الاحرام فعن ابن عمر رضي الله عنه قال جاء ربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا يلبس المحرم؟ قال لا يلبس المحرم القميص، وفي رواية القمصان، ولا يلبس العمائم، ولا يلبس السراويلات، ولا يلبس البرانس، ولا يلبس الخفين الا ان لا يجد نعلين فيقطعهما من اسفل الكعبين حتى يصير اسفل الكعبين، ولا يلبس ثيابا مسها زعفران او ورد، وهما نوعان من الطيب. وهذا الحديث هو الجامع لشرائط ملبس المحرم. ظن كثير من الناس ان المحرم يحرم عليه ان يلبس اي شيء فيه خياطة، وهذا كلام من الجهل. انما المنهي عنه ان يلبس شيئا مخيطا محيطا على هيئة العضو كالسل قمص وكالسراويلات، لان القمص لها اكمام تحيط بالعضو، وكذلك السراويلات لها اكمام تحيط بالارجل تسمى اكمام ايضا، وهي ما يشبه البنطلون في عرفنا ولغتنا السراويلات. لكنه يجوز ان يلبس ازارا وقد حيك اطرافه، يعني لو واحد اتى بملاءة كبير وقد حيكت اطرافها ثم جعلها ازار فهذا صحيح، هذا صحيح. ولو لبس رداء من قماش من طبقتين خيط بعضه ببعض ليصير سميكا او ثقيلا فهذا صحيح. لكن المخيط المنهي عنه ليس من باب المخيط، انما من باب ان يكون محيطا. حتى لو ان رجلا صنع سراويل بالدبابيس او صنع قميصا بالدبابيس دون خياطة فهذا ايضا محرم، ليس شرطا ان يكون ما يدخل فيه الخيط. والشاهد انه لا يجوز ان يلبس اي شيء يحيط بالعضو او على هيئه العضو، كما يفعل بعض الجهال بصناعه بعض السراويلات او ما يعرف بالتبان المنبت الداخلي للرجل او المراه، ويجعلونه باجزاء تلصق او بتماكين، يعني ياتي بقطعه من الامام وقطعه من الخلف ويلصقها بعضها ببعض فتصير كالتبان او كالسراويل، وهو يظن بذلك انه معافى لانه ليس محيطا. لكن هذا محرم بالنص ويبطل احرامه. لماذا؟ لان هذا ملبس من الملابس المحرمه. فالحديث سمى نوع الملابس ولم يتكلم عن الخياطه ونحوها، وكانت رداءاتهم وازرهم بالضروره مخيطه لكن غير محيطه. فالمحرم ان تلبس عمامه، وهذا فاصل بين الرجل في المراه في الاحرام في ان الرجل يستر راسه، وكذلك لا يلبس شيئا كالبلوفر وكالجاكيت وكالبنطلون الذي يسمى البنطلون وهو البنطال وما شابه، وكالقميص وكالعباءه التي تدخل في الذراعين او الكمين، وكالجبه الا ان تكون الجبه غير مكمومه غير اتمام، يعني جبه بمعنى انها قطعه قماش تستر الكتف او تستر الظهر، يعني زي العباءة المفتوحة التي لا أتمام لها. فبالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع بجبة خضراء أي أحرم وكتب كتفه الأيمن، وستعرف ما في ذلك هو عند أهل السنن وصحابة ابن زيد، اضطبع بجبة خضراء، وهذا يعني أنه لا يلزم أن يكون الملبس أبيض إلا على استحباب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الأخضر في الحج صلى الله عليه وسلم، فهذا من حيث ملبس الرجل ألا يلبس هذه الأشياء. فإن لم يجد الرجل النعل، بعض الناس يقول لا بد أن يكون النعل مفيهوش خياطة، وهذا من التنطع، بل إن المهم في النعل ألا يستر الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق مع القدم، اللذان تسميهما أنت أو يعرف في كلام عامة الناس بذل الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. يعني يمكن أن يلبس ما يعرف بالحذاء، يسمى يلبس حذاء لكن بلا كعب، بلا كعب يلبسه صحيح وليس على الرفقة، بل هذا ليس فيه ما يمنع أبدا. أما إحرام المرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس المحرمة نقاب ولا قفازين، وهذا معناه أن المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، وهذا معناه أن المرأة تلبس ما تلبس في الحمل، إلا أنها ممنوع عليها لبس النقاب ولبس القفازين. وأما النقاب فهو كل ما يشد على الوجه لستره. ثم نعلم أن نهي المرأة المسلمة في الإحرام عن لبس القفازين ليس بالضرورة يقتضي كشف الوجه. في حديث أسماء رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا مر بنا رجل من الرجال أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، قال أهل العلم: وفي ذلك دليل على أن المرأة المسلمة المحرمة تستر وجهها بغير النقاب. وكيف تستر المرأة وجهها بغير النقاب؟ أن تتخذ فوق الخمار قطعة من القماش كخمار آخر يكون ممكن أن يرى منه، بحيث أنها إذا كانت كماما من الرجال نفعته، وإذا كانت غير نأما أزلته، وهذا يكون جزءا من الثياب، جزءا من الرداء، جزءا من الجلباب يثنين عليهن من جلابيبهن. والخمار بعيدا عن النقاب هو جزء من الجلباب تدني إحدانا على وجهها من جلبابها. فإذا طلعت المرأة خمارا فوق الخمار أو كما يعرف العامة التي يسمونها بالطرحة السوداء لو جعلتها المرأة على طبقتين أو ثلاث بحيث ربطتها في رأسها وصارت تدليها على وجهها وتلقاها في حال عدم وجود الرجال فهذا لا ينافي إحرامها، وكذلك مدعاة لستر وجهها. وتلبس المرأة ما يستر من الجلباب ما تكون أكمامه طويلة بحيث يستر الكفين، وليس بالضرورة أن تلبس ما يمكن أن يكون ملفوفا على الكف. وقد تتنطع بعض النساء وتقول أنا ألبس النقاب وأبكي دما، وهذا من التنطع المزعوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. ومن النساء من تلبس ما يعرف عندهن بالبيشة فتخشى أن يشف عن وجهها فتربط بخرقة على خديها وصدغها ظنا منها أن ذلك ليس نقاب. فلتعلم كل امرأة أن أي قطعة قماش تستر ولو بعض الفم أو بعض الصدغ أو الخد فإن ذلك نقابا. وإذا لبست المرأة في إحرامها نقابا كان ذلك المشكلة في إحرامها، ويجب عليها التخلي عنه، وأنها قد ملزمة على قول كثير من أهل العلم بدم. هذا الدم محله أرض الحج مكة، ويوزع في فقرائه. هذا ما يتعلق بملبس المحرم رجلا كان أو امرأة. ثم إنه قد يطول الكلام بنا، فإنني بإذن الله تعالى أكمل في الخطبة الثانية ثم أكمل بعد الصلاة حتى يتم الأمر لضرورة الأمر ولأنه فرض الوقت وواجب الزمان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنه بناء على ما تقدم فإنه لا حرج على الإطلاق أن يلبس الرجل نعلا فيه خياطة أو يلبس حزاما فيه خياطة، لكن لا يصح له أن يستر رأسه ولا أن يلبس ما يحيط، ولا يصح له أن يلبس ما يحيط بغير خياطة، يعني هو يتنزع عن المخيط مما لا هو غير مأمور به ثم يفعل ما يشبه المخيط بدعوى أنه غير مخيط، وهذا من الجهل الذي قد يفسد عليك إحرامك وبالتالي يفسد عليك حجك. ثم إن المحرم يحضر عليه أمور، منها أو أعظم هذه الأمور وأكبرها الجماع وما يتعلق به، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقد نهى الله عز وجل عن الرفث وهو مقدمات الجماع وما فقه أولى. وأجمع على أن إذا جمع الرجل وهو محرم قد فسد حجه. ثم إنه من المحظورات أن يقتل شيئا في الحرم، حتى ذهب البعض أن قتل القمل لا يجوز، وقتل الحشرات إلا الخمس من الفواسق التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها، خمس من الفواسق يحل قتلهم في الفيل والفرس، منها الكلب والعقرب والكلب ومن السباع، الكلب والعقرب والحية والفأرة، الكلب والعقرب والحية والفأرة والغراب، وفي رواية الغراب الأبقع والغراب الذي يكون في بطنه بياض. هذه الخمس من الفواسق التي يحل قتلها للمحرم، وما سوى ذلك فلا يحل، لا يحل أن يقتل شيئا. ثم إنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره، لكن إذا انتشط أو ترجل أو اغتسل فسقط من شعره فلا شيء عليه، ولو حك رأسه فسقط من شعره فلا شيء عليه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
فليس عليه شيء في إذا سقط من شعره إلا أن يتعمد إسقاطه لكن له أن يغتسل تبردا أو لجنابة ألمت به من احتلام ليست من جماع، وله أن يترجل لكن ليس له أن يستخدم الطيب. وهنا أنبه على مسألة هامة، أن المحرم لا يستخدم تلك المنظفات المعطرة. أنت عندما تكون محرم وتغسل وجهك وتغسل يدك لا يصح أن تستخدم الصابون ذات الرائحة الذي هو معطر، لأن هذا من استعمال الطيب. وكذلك عندما تحلق رأسك اطلب من الحلاق أن لا يضع صابونا فيه عطش، لأنك لازلت محرما، وغير هذا من الأمور التي ينبغي أن تتنبه لها. فلا يجوز له أن يمس طيبا إلا أن يكون جاهلا. طبعا واحد هيقول ده في حاجات ما كناش عارفينها وفي حاجات ياما وقعنا فيها، فلا بد أن تعلم أن الله عز وجل غفور رحيم، وأن الله عز وجل ليس أحد أحب إليه من العذر إليه أحب منه، ليس أحد أحب إليه العذر من الله. فهذا مما يعذر فيه بالجهل، لكن أنا أنبه من باب أن نستقيم على ما هذا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرم على المحرم الجماع، ويحرم عليه أخذ الأظافر، ويحرم عليه أخذ من شعر، ويحرم عليه مس الطيب، ويحرم عليه قتل أي دابة إلا ما ذكر في حديث عائشة من الخمس الفواكه، ويحرم عليه أن ينكح أو ينكح أو يخطب لحديث عثمان عند مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب. وقد يقول قائل إن هناك حديث عن ميمونة رضي الله عنها تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام، هذا لا يصح، لأن الثابت من حديث ميمونة أيضا من رواية الأكرم الذي كان رسولا بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. ومعنى حراما وحلال يعني محرم ومحرم. فلا صح أن يتزوج الرجل، لا صح أن تذهب امرأة في الحج لترى خطيبا لها ليراها في الحج أو في عمرة، لأنه لا صح أن يخطب أن ينكح أو ينكح أو يخطب. ثم اعلم أنه بعد أن يحرم فركن من أركان العمرة والحج الإحرام. ما هو ما حقيقة الإحرام؟ هذا هو الحال الذي يتلبس به المحرم. ما هو حقيقة الإحرام؟ حقيقة الإحرام هو الإهلال بنوع النسك. حقيقة الإحرام هو الإهلال بنوع النسك. في حديث جابر رضي الله عنه ما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استوى على دبته بالبيداء، وفي رواية ما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من المسجد، يعني مسجد الفريضة. ومعنى أحرم يعني أهل. قال لبيك اللهم عمره ثم وحد، في حديث جابر ثم وحد بالتلبية. يعني معنى ذلك أنك لا يجوز لك أن تجاوز الميقات حتى تهل بالنسك الذي أردته. وهنا مسألة، أنا أريد السفر وتركب طائرة مثلا، وهذه الطائرة لا يسعفني فيها الاغتسال ولا يسعفني فيها تغيير الملابس، لأنه لا يجوز مجاوزة الميقات وأنت متلبس بحال الحل، لابد أن تحرم. وحتى تحرم لابد أن تتلبس بالحال الذي يلزم معه الإحرام والملابس والمنع من المحظورات. فماذا تفعل؟ اعلم أن لبس الإحرام والاغتسال وما شابه ليس إحرام، إنما هو تهيئ للإحرام. فليس كل من ابتدى إزارا ورداء محرم. يعني لو أنا اغتسلت وتطيبت ونشفت ولبست إزار ورداء وقعدت في بيتنا ده مش محرم ما لم أهل بالنسك. فلك أن تغتسل في بيتك وتلبس إزارك وتلبس رداءك وتلبس عليهم ملابسك العادية، تلبس قميصك تلبس ما يعرف بالعباءة بالبالطو ثم تذهب. يقال لك في الطائرة الميقات باقي عليه دقائق، ما عليك إلا أن تقلع ملابس الحل وأنت مهيئ ومغتسل ومتطيب، ثم تصلي ركعتين. هل هناك ما يعرف بركعتين الإحرام؟ ليس هناك ما يعرف بصلاة الإحرام. ما هاتين ركعتان؟ هاتان الركعتان هما وفق شرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يهل إلا بعد الصلاة، وهاتان الركعتان لا يصليان بنية الإحرام بل يصليان بنية مطلق التنفل، بل يصليان بمطلق التنفل بمعنى أنك والحج ليس نية، وهذا الإهلال يسبقه العزم ويسبقه النية، وهذا الإهلال يجبر في الصلاة تكبيرة الإحرام. هل تكبيرة الإحرام نية؟ ليست تكبيرة الإحرام نية، ليست تكبيرة الإحرام نية. إذن فكذلك الإهلال ما هو إلا تكبيرة الإحرام للحج والعمرة والحج. طيب إن كان رجل بعذر وذو مرض، رجل عنده السكر، رجل عنده الضغط، رجل عنده القلب، معرض لأزمة، معرض لنوبة، معرض لرعشة، معرض لأي شيء، لأزمة من الأزمات، فهذا يحل له ويسن له، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك، يسن له أن يشترط. ومعنى الاشتراط هو أن يقول مقولة معينة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة رضي الله عنها ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تحجي؟ قالت ما أراني إلا وجعا، ما أراني إلا ما أراني على عرض مريضة. قال اشترطي، قولي فإن حبسني حادث فمحلي حيث حبستني. وعلى هذا فأهل الأعذار يلزمهم أن يشترطوا. وهل يجوز لغير أهل الأعذار؟ نعم يجوز، نظرا لأن لا في أزمان قد صار الأصل فيها الأعذار. ممكن تروح لك الكلام مش هروح النهارده، لا ده مش عارف ايه، لا ده انت مش هتروح النهارده مكة، ده تطلع المدينة في الطريق مقفول، أصل كذا، أصل مش عارف ايه في ايه، يبقى تلاقي نفسك أصلت، تلاقي نفسك اتمنعت، تلاقي نفسك حصل لك شيء، حتى وأنت سليم. وعلى هذا فمن السنة أن تقول لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حادث فمحلي حيث حبستني. طب ايه فايدة الاشتراط ده؟ هذا الاشتراط يا عبد الله يفيدك بانك اذا لحقك عارض، اذا لحقك عارض وهذا العارض اقتضى تحللك من احرامك فليس عليك دم وليس عليك اثم، فان تحللك يكون في فمحلي اي محل تحللي حيث حبستني، فان حبستني حادث اسر. لبيك اللهم عمره فان حبسني حافظ فمحلي حيث حبسني. وتبدا من هذه اللحظه هذا هو الاحرام، هذا هو الاحرام. انت متلبس بالحال الذي يتلبس به المحرم، وتارك المحظورات التي ينبغي ان يتركها للمحرم. ايه هو الاحرام؟ هذا هو الاحرام. لبيك اللهم عمره فان حبسني حافظ فمحلي حيث حبسني. من الان هذا هو الإحرام، أنت بذلك أحرمت. ولما لم تكن مخالف لمقتضيات الإحرام فليس عليك إثم. لكن لو واحد طلع بهدومه وبملابسه وقال لبيك اللهم عمرة، يبقى هنا بيحرم وهو متلبس بأحوال الحلم، فوقع في المحظور بأن خالف مقتضيات الإحرام. طبعا لو إنسان خطة في سفره انه يذهب الى المدينة اولا، فلازم ان يحرم في الطائرة ولا في السفينة ولا في السيارة ولا في البحر، لانه هن لهن وجب الاتى عليهن من غير اهلهن. هيبقى مهل من اين؟ مهل ومهل اهل المدينة من جد فليفة، فمش هيطلع من هنا بقى وراح المدينة ولبيك اللهم لبيك ويحرم ليه؟ وراح المكة وراح المدينة هيحج للمدينة، فده من الجهل. لكن الذي في خطته وقصده وترتيبه لا يدخل على المدينة، يبقى هذا ايه؟ لا ينبي ولا يهل من في دبته، حتى لو مروا على نقاط ليس ألزمه، لأنه هو مش متعلق بدخول مكة ولا نوى. طب هذا من الرجل ده وهو قاصد المدينة نزل في مطار جدة وقالوا له مفيش مدينة، الطيران ممنوع والطريق مقطوع وتطلع على مكة على طول، يعمل ايه؟ يهل من حيث قبض، يهل من مكانه. لماذا؟ لأنه لم يتعمد مجاوزة النقاط ودخل الحرم، أي دخل الحدود، دخل المواقيت على جواز الدخول على الحباح، فلما علم له يبقى هو ايه؟ يصير تحقق فيه قول النبي ولمن كان دونهن فمهله حيث أنشأ، ومن كان دونهن فمهله حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون منه. أهل الرجل ماذا عليه بعدما يهل؟ التلبية، والتلبية من سنن الحج. يقول جابر كنا نصرخ بها صراخا، في حديث مسلم. طبعا انت قاعد في السيارة وهتلاقي نفسك قاعد لوحدك، الناس نايمة او الناس بتاكل او الناس عمالة تسلم على بعضيها او معاك ناس غير حجاج او في المركب او في كذا، فتقول بقى لما ننزل لما نمشي، لا، انت من اول هذه اللحظة تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، من الآن، وترفع بها صوتك، لا تنظر لأحد لأنك بغر ودخلت في الأمر، أحرمت ودخلت، وتظل تلبي، ويجوز أن تقول لبيك صدقا صدقا تعبدا ورقا لبيك ذا العارض، يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبى بذلك، وكان الصحابة ينبون حوله بذلك، يقولون لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارض، وما يسر عليهم صلى الله عليه وسلم. لكن تلبيته هو إذا دي سنة ودي سنة، لكن دي سنة بفعله وهذه سنة بإقراره صلى الله عليه وسلم. يظل يلبي ولا يقطع التلبية إلا لحاجة، هيأكل هيشرب هيأكل خلاء لحد ما يذهب إلى البيت الحرام. يرى البيت الحرام يحمد الله عز وجل ويدخل البيت الحرام وسنته سنة المسجد، يعني يدخل برجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم إن عمد إلى العمرة وإن عمد إلى الكعبة وإن عمد إلى الأركان مباشرة فلا شيء عليه، وهذا من الخير. لكن دخل ولاء الزحام ويرتب نفسه مع نساء ومع رجال وحيرتبوا انفسهم، يبقى اول ما يدخل يلزمه تحية المسجد، يلزمه تحية المسجد، يصلي ركعتين. وظن الناس ان تحية الميت الحرام الطواف، وهذا كلام لم يذهب اليه احد من اهل العلم قاطبة الا ابن القيم، خالف فيه كل الناس، واغتر بذلك. لماذا اغتر ابن القيم رحمه الله؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت جاغب قال فأتى البيت الحرام فعمل إلى الحجر الأسود فقبله والكسود فاستلمه بيمين وقبله وقال بسم الله الله أكبر، فكان جابر رضي الله عنه يحكي مناسك النبي ولا يحكي أفعال النبي على التفصيل صلى الله عليه وسلم، بيحكي الحج حتى ليس الحج يحكي لي موضوع الحج، فيها كنت ليش قال ايه ولا شرب ايه قول لي حج ازاي. فظن ابن القيم رحمه الله كما قال بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل فطاف ولم يصلي في البيت ركعتين، وهذا خلاف امر به صلى الله عليه وسلم، اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يسجد. لكن اذا انت عمدت الى الكعبه وعمدت الى الحجر الاسود مباشره فانت بذلك قد فعلت خير وانشغلت كالذي يدخل هذه الطريقه. لكن الطواف امر عظيم، لكن ليس تحيه المسجد الطواف، وقال بعضهم تحيه المسجد الصلاه وتحيه الكعبه الطواف، لكن غفلوا ايضا على ان هذا الطواف الذي سنتكلم عن احكامه يسمى طواف القدوم، هو ركن في العمرة ومشترك في ركنيته في الحج، وهو واجب على كل من أتى، حتى الذي نوى إفراد، حتى الذي نوى إفراد أو عندما يأتي البيت يلزم طواف القدوم، والمقرض أيضا كله يلزم طواف القدوم، فهذا الطواف واجب إلا عند أبي حنيفة قال سنة، والشافعي قال هو كتحية المسجد. لكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال لتأخذوا عني مناسككم، وأجمعوا على أن هذا الطواف بالنسبة للمعتمر ركن من أركان الطواف بالنسبة للمعتمر ركن من أركان الطواف، ثم ركن من أركان العمرة. طيب هذا الطواف وقد عرفت دخولك المسجد، صليت فريضة صليت، يقول قائل هل يلزمني وأنا قد أحرمت وذهبت مكة إن لا جرى من العمرة قبل ما أخذ عرفي؟ لا يلزمك ذلك. الذي يلزمك يا عبد الله هو أن لا تحل من إحرامك قبل أن تأتي بعمرتك، يعني ينفع روح السكن وأنا مرهق جدا وتعبان ورجل مريض أو ما نمتش بقى يومين، ينفع روح أنام؟ ينفع تروح كلام وتاكل وتشرب وتغسل وشك وتغتسل من التراب ومن العفش وأنت على إحرامك؟ وهل يجوز ان انا ابدل ثياب الاحرام الدلع عليها شيء ولا فيها عرق؟ يجوز ان تبدل ثياب الاحرام لمثلها، المهم ان لا تحل من احرامك قبل ان تاتي بعمرتك. ذهبت الى البيت ودخلت البيت، ماذا عليك ان تصنع لعمرتك؟ اول ما تصنع هو استقبال البيت الحرام، استقبال الحجر الاسود. استقبال الحجر الاسود معناه ان تاتي الى الحجر وتقول بسم الله الله اكبر، وذكر بعض العلماء ان تقول اللهم ايمانا بك واتباعا لهدي نبيك وتصديقا بامرك، ولم اقف على صحه هذا الكلام، لكن الثابت من صحيح السنه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الاسود وقال بسم الله والله اكبر، ثم استلمه بيمينه وقبله، وما جاء من رواية ابن عباس انه سجد عليه فهي موقوفة وأتلت ونافع، فليس من السنة السجود على الحجر الاسود، بل السنة استلامه باليد وتقبيله مع قولك بسم الله الله اكبر، فان عجزت عن استلامه تشير اليه بيدك، فان عجزت عن الاشارة بيدك اشرت اليه بمحجن، والمحجن هو ما يعرف عندنا بلغتنا العكاز وهو العصا التي استوى رأسها. وفي رواية لمسلم من حديث ابن عباس انه اشار اليه بمحجن وقبله، قبل المحجن صلى الله عليه وسلم، ثم يبدا الطواف. هذا الطواف القدوم له صفات خاصه، الصفات الخاصه هي ما يعرف بالاضطباع والرمل، والاضطباع والرمل لا يعمل الا في طواف القدوم، في هذا الطواف فقط اللي هو اول طواف انت جاي من بلدك اللي هو طواف العمرة أو طواف القدوم. ما هو الانطباع؟ الانطباع أنك تكشف الكاتف الأيمن، استلمت الحجر تروح جاي طرف الإزار طرف الرداء بتاعك وتروح جايبه من تحت باطك من وسطك وتجعله على كاتفك الأيمن. طبعا هنا تنبيه، اعتاد الناس جهلا وعدم دراية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الوقوف على الأحكام الصحيحة أن يحرموا من بيوتهم أو من محلهم ويلبسوا الرداء ما يلبس من أعلى، يلبسوا الرداء كاشف الكتف الأيمن دواما، يروح جايب الرداء من الكتف الأيسر زي الوشاح كده ويجعله مربوطا من الجنب بشيء أو بآخر تحت الكأس الوسط الأيسر ويظل يحرم ويظل يحج على هذه الطريقة، وهذا من الجهل، وهذا أيضا يقع في محظور عظيم، هذا المحظور هو النهي على أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، يعني هذه الطريقة أولا بدعة، أن يجعل الضباء دائم بدعة، ثانيا مخالفة للهدي، ثالثا يعرض الصلاة للنقص او البطلان لان عاتقه مكشوف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، فيلزم ان يصلي مستور الكتفين. اما الانف متى يكشف كتفه الايمن؟ في هذا الطواف بعد استلام الحجر يكشف الكتف الايمن، وهذا يسمى اضطباع. الف قاف قاء باء الف عين اضطباع. اضطباع اضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في برج الاخضر، ثم يرمل، والرمل هو ان يسير بخطى سريعه يعني جل دون خطوه واسعه مع هز الكتفين. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل في الاشواط الثلاثه لما قدم مكه ويهز كتفيه، يعني ايه جله خفيفه بسيطه دي تسمى رمل. هذا يفعل في الاشواط الثلاثه مع طواف القدوم، فيه ايه امراض؟ الاول الاضطراع، والثاني الرمل. الرمل مسير مسرع، والرمل الاضطراع في السبعه اشواط، تم الكاتب الكاتب الايمن لحد الشوط السابق، وبعد ذلك تفطر الكاتب الايمن ولا يتعرى الكاتب بعد الان الى نهايه الحج. اما الرمل فهو ان هذا السير المسرع ربع في ثلاثه اشواط فقط وتمشي الاربع الباقيه، ولا يفعل الرمل بعد ذلك الا في هذا الطواف، وهذا يعرف بطواف القدوم، وهو ركن من اركان العمره كما ذكرت على الصحيح. واضح؟ ثم ماذا يفعل في بقيه الطواف؟ يطوف بحيث يقترن من الحجر وينتهي الى الحجر. اين تكون الكعبه ويطوف؟ تكون الكعبه على يساره، وهذا امر لا يختلف فيه الناس لان السفر لا تطوفون. هل هناك ذكر معين؟ ليس هناك ذكر معين، الا ما ثبت من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الركن اليماني: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الا ان الطواف يا عبد الله كما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: الطواف صلاه، فلتقل فيه من الكلام، او فاقل فيه من الكلام. الطواف صلاه فاقل فيه من الكلام. اذا الطواف تبدا باستلام الحجر باليد والتقدير ان لم تستطع بالاشاره مع قولك بسم الله الله اكبر. طب كل شوط يعني ما تيجي عند الحجر الاسود تقول الله اكبر. طب والشوط السابع تقول بسم الله الله اكبر قبل ان تنصرف. اذا تبدا بسم الله الله اكبر وتنتهي بسم الله الله اكبر، وعند كل شوط تشير الى الحجر وتقول الله اكبر وتطوف، وليس هناك ذكر خاص بل تدعو من الشرك، وخاصة ما كان فيه تمجيد الرب وتسبيحه جل وعلا. ولا تنشغل وتحافظ على نفسك من الاختلاط بالنساء ومن التخبيط في العورات، تحافظ على نفسك لأن هذه عبادة عظيمة وموت مشرف مكرم، والذنب فيه مضاعف كما أن الأجر فيه مضاعف. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما في سواه. صلاة في مسجد هذا أي مسجد الرسول بألف صلاة مما في سواه إلا المسجد الحرام، فصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد هذا، بمئة صلاة في مسجد هذا. إذا مسجد الرسول بألف، ومسجد النبي والمسجد الحرام بمئة ألف، يعني بمئة صلاة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر، صلاة في مسجد هذا بمئة ألف صلاة مما في غير سواه إلا المسجد الحرام، صلاة فيه بمئة صلاة في مسجد هذا. يبقى هذا بألف والمسجد بمئة من هذا، يبقى المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. الحسنة فيه تضاعف والسيئة تحافظ على نفسك، وتحافظ المرأة أيضا على نفسها بأن تزاحم الرجال وأن لا تحتضر وأن لا تضربهم أن لا تقلطهم بجسدها أو بشيء من جسدها، فإن ذلك من عظيم الفتن. لم الله عز وجل أن ينزينا وإياكم، ونسأله عز وجل أن يرزقنا حتى ما يرضى به عنا. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرف الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا ربنا نسألك في مقامنا هذا أن تشفي مرضى المسلمين، وأن تفك أسر المأسورين، وأن ترد الظلم عن المظلومين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن ترزقنا حجا ترضى به عنا، وأن ترد علينا بيت المقدس وترزقنا صلاة فيها، أو ترزقنا شهادة على أعتابها. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى.
الكلام مهم للغاية، والأحكام مهمة للغاية، لكن طبعا يعني أنا وبس مبرر نفسي بالبيان، واللي يلزمه يجلس واللي ما يلزموش ينصرف، والله المستعان. انتهى بنا الكلام عند الكلام على طواف القدوم، وأن العبد يطوف طواف القدوم، وعرفنا كيف يطوف طواف القدوم، عرفنا كيف يطوف طواف القدوم بأن يستلم الحجر، يقول بسم الله الله أكبر، يستلمه بيمينه ويقبله، إن لم يستطع أشار إليه بيده، إن لم يستطع أشار إليه بمحجن. وفي رواية أنه قبله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يطوف، يكمل يطوف الأشواط، يجعل الكعبة على يساره. وقلنا أنه ليس هناك ذكر خاص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في ذلك، إلا أنه قال صلى الله عليه وسلم عند الركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يتم أشواطه السبع وينتهي. وعرفنا أن هذا الطواف فيه الرمل وفيه الاضطباع، وعرفت ما في ذلك. ثم بعد ذلك يذهب بعدما أتم طوافه، يذهب ليصلي ركعتين بين الركن والمقام، يعني يجعل المقام على يمينه، ويصلي بعد الحج يصلي عندهما ركعتان. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يصلي هذين ركعتان واجبتان، لأنهما من أمره الذي أجمله صلى الله عليه وسلم في عموم قوله: لتأخذوا عني مناسككم. فهذا من باب بيان ذلك الواجب المجمل. يصلي ركعتين. في رواية ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بين الركن والمقام، وقرأ فيهما: يقول هو الله أحد، يقول يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. يصلي فيهما. وهاتان ركعتان ليس شرطا أن يكون في هذا المحل، بل في أي موقع في جهة المقام تصح، بل وفي أي موقع إن لم يستطع عند الركن والمقام، لأن إقامة الركعتين واجبة، لكن إقامتهم عند الركن والمقام سنة، وذلك باتفاق العلماء. الأمر الثالث أنه ليس شرطا في هذا المحل بعينه بجوار المقام، بل له أن يكون في أي موقع في المسجد الحرام في قبالة الركن والمقام. لكن هنا تنبيه هام، وهو أن من الناس من يمكن أن يصلي بحيث لا يتجه القبلة، يعني يبقى يعني حريص على مباشرة المقام أو على التوجه للمقام، مما قد يبعد اتجاهه للقبلة. ولو خرج اتجاه وجهك الى القبلة وانت في المسجد الحرام بطلت صلاتك، لانك صليت الى غير القبلة. فلابد لكل ذاهب ولكل مصلي في الحرم، ان بعد المنع عن الكعبة، يعني صلى في مكان بعيد عن الكعبة شوية، ان يتحرى ان يكون الخط الواصل بين وجهه وبين القبلة مصطدم بالكعبة. اما ان يكون الخط
على جانب يعني يبقى الكعبة مربع وهو على جانب أحد هذه على أحد جوانب هذا المربع فهذا خروج بالصلاة عن القبلة وهذا يعرضها للبطلان. كل ده لأنه قد يتحرى للمقام ويغفل عن الكعبة. ثم بعد ذلك بعدما صلى يصلى ركعتين من سنن التي اتفقوا على انها ليست واجبة شرب من ماء زمزم. احنا قلنا ان كل فعل او قول من افعال واقوال النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الا ما استثني بالاجماع او النص. لان احنا لما ناخذ معانا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لتاخذوا عني مناسككم يبقى ده معناه ان كل قول او فعل من اقواله او افعاله صلى الله عليه وسلم واجب. لكن هناك امور زي ما عرفنا في كل جزئية هذه الأمور ما لها خرج استثنية بالإجماع والاتفاق أو بالنص. من هذه الأمور شربه صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم واطلاعه يعني شرب وارتوى حتى ملأ ضلوعه صلى الله عليه وسلم ودعا دعاء طويلا دعا فيه ربه ثم دخل من باب الصفا وهو الباب المجاور او الجهة المجاورة لجبل الصفا من زمنه صلى الله عليه وسلم. الان ايضا موجود هذه الابواب وابواب كثيرة مش باب واحد من جهة الصفا تدخل من جهة الصفا. لماذا؟ لتسعى او لتقيم الركن الثالث من اركان العمرة وهو السعي بين الصفا والمروة. الركن الاول الاحرام من الميقات والركن الثاني الطواف والركن الثالث السعي بين الصفا والمروة. حيسعى بين الصفا والمروة كيف كان سعيه صلى الله عليه وسلم؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وقال إن أبدأ بما بدأ الله إن الصفا والمروة قرأ الآية أولا إن الصفا والمروة من شعائر الله. في روايات كثيرة روايات مسلم عن جابر وغيره وقف عند هذا الحد. هل هو تعبير بالبعض وقرأ الآية كلها؟ وارد انه قرأ هذا الجزء وارد انه ايه انما عبر بالبعض عن الكل. يعني هل هو قرأ الى هذا الحد صلى الله عليه وسلم ان الصفا والمروة من شعائر الله وقف ولا قرأ الآية جميعا؟ الروايات لم تصرح الا بهذا الجزء بهذا الحد اللي هو ايه ان الصفا والمروة من شعائر الله. لكن قد يكون لانه في بعض الامور الاخرى يكون تلاوة الآية يطلع البعض ليدل على الكل فليس هناك مشاحة. ولذلك في كلام كثير من العلماء ذكروا أن تتلى هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال أبدأ بما بدأ الله يعني بدأ الله بذكر الصفا فصعد على الصفا ثم نظر الى البيت. لازم تبص ناحيه الكعبه مش شرط تشوفها بعينيك. الزحام مش شرط انك انت تقف ساعه تستنى لما تشوفها مش هتشوفها لكن يبقى وجهك الكعبه الناحيه دي مثلا يبقى واقف على الصفا ووجهه للكعبه يتجه للكعبه ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ده ذكر يقول وهو ناظر إلى الكعبة ويرفع يديه ويدعو وبعدين يعمل كده مرة ثانية لا إله إلا الله يدعو كده دعاء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو وبعدين مرة ثالث ثم يدعو ثلاث مرات ويدعو بينهم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعدما يفعل هذا ويدعو ينزل ليسعى إلى المروة ماشيا حتى اذا كان في بطن الوادي. بطن الوادي دلوقتي اللي هم معلمينه بالعلمين الاخضرين تلاقي على الجبار كده وانت ماشي جبار علامة خط اخضر عريض بطول الحائط ده معنى المنطقة التي هرول فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والهرولة هو المشي باسراع الرمل جري خفيف. لكن العرولة دي كل سعي، مش سعي عمره بس، يعني سعي العمره وسعي الحج في هرولة، لكن الرمل في طواف القدوم، طواف العمره فقط. واضح؟ طب هل على النساء هرولة؟ لا. هل على النساء رمل؟ لا، ليس على النساء رمل وليس عليهن هرولة، هما يمشون فقط. فهرول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بطن الوادي، يعني أرفع المسير، ثم لما قرب على المروة مشى، اللي هو بقى المنطقة اللي هي تبقى ايه، تنزلحك فيه كده من منزل، وده منزل وفي النص ايه منطقة مبسوطة، هذه المنطقة اللي بقى فيها الهرولة. بعدين لما بيأتي بقى يطرب المطلع اللي هو المروة، يذهب وأقف على المروة يفعل. هل على المروة يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدًا ما بدأ الله به؟ لا، خلاصياً أبدًا ما بدأ الله به، والآية مرة واحدة. لكن أيضًا يتجه للبيت الحرام ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو ثلاث مرات. وبعدين المرة من الصفا إلى المروة شوط، لم يخالف ذلك الا ابن جرير الطبري، قال انه الذهاب والاياب. لكن الصحيح انه الذي عليه جمهور العلماء وشبه اتفاق هو والثابت من قوله صلى الله عليه وسلم. لا. طيب يا الاخوه والاخوات، في ولد هنا في المسجد موجود اسمه رضوان، ولد في المسجد هنا موجود اسمه رضوان، امه او ابوه إذا أردوه هو موجود معنا الآن مع في وسط إخوانه وأولاده. هناك ولد موجود معنا الآن يبحث عن أبيه أو عن أمه، يسمى رضوان. فالشوط في السعي من الصفا إلى المروة، ده شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، الذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى به السعي في المروة. ولو كان الشوط من الصفا إلى الصفا لانتهى به في الصفا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى سعيه في المروة صلى الله عليه وسلم، انتهى سعيه صلى الله عليه وسلم في طيب. ثم بعد ذلك نزل صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، طبعا في العمرة قصر، في العمرة انت ممكن تقصر وتحلق او تحلق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر ولم يحلق، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرن، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرن، لكن امر اصحابه ان يحلوا وان يحلقوا. واضح؟ والحلق هو شرط الحل، واجب من واجبات العمرة شرط الحل، يعني لا يجوز له ان يحل قبل ان يحلق. يحلق في المسجد الحرام، لا يحلق في مكة، في اي ركن من اركان مكة، يعني لا يجوز له مجاوزة الحرام او ارض النسك الا وهو محل او وقد حلق. مش شرط بالمسجد ولا جنب المسجد، لازم بالمسجد، لو بعد المسجد بشارع او باثنين او ثلاثة، في اي مكان من مكة. وبذلك تكون قد تمت عمرته وينتظر يحل بقى. يحل يعني ايه؟ يعني يرجع بقى خلاص الى حياته الطبيعية، يعني لو هو مع اهله او ساكن في الهاد او قاعد في فندق او قاعد في مكان، يأتي اهله لما لبك ويعيش حياته الطبيعية انتظارا للإهلال بالحج. فاذا كان يوم التروية يوم ثمانية من ذي الحجة، سمي يوم التروية لانهم كانوا يأخذون فيه الماء الى عرفة لعدم وجود الماء بعرفة، استعدادا للوقوف بعرفة يرتوون فيه، فسمي يوم التروية. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم التروية اغتسل صلى الله عليه وسلم واحرم، احرم من بيته صلى الله عليه وسلم، يعني من مكانه الذي يقيم بيتك، يعني المكان اللي انت في سكن اللي اعترف بيتك، تغتسل وتلبس احرامك. وبعدين الاحرام يعني ايه؟ الاهلال، الإحرام يعني الإهلال. هتلبس الملابس وتتطير قبلها. واحد يقول طب أنا دلوقتي حطيت عطر بعد ما اغتسلت، والعطر ده قاعد ريحته موجوده معايا يومين ثلاثه عطر جيد لا بأس. فقد احرم النبي صلى الله عليه وسلم واهل عائشة تقول: وكنت ارى وبيص المسك في راسي لحيته ومفرق راسي صلى الله عليه وسلم. يعني العطر موجود لكن العطر لم يستخدم بعد الاحرام. العطر الذي تعطرت به لو وجدت اثره بعد الاحرام فلا باس لا يضر كذلك، لكن الضرر والمحرم والممنوع هو ان تستخدم العطر قبل بعد ايه؟ بعد الاحرام. يغتسل ويحرم يعني ايه؟ يقول لبيك اللهم حجا خلاص يا حج، ما ينفعش يلبي بها بعمره، لا يصح ان يلبي فيها بعمره لان مش ايام عمره، يلبي بالحج ويذهب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الترويه، يذهب الى الترويه امرض الى منى، يذهب يوم الترويه معذره الى منى، يصلي بها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني حيبيت بمنى. طب المريض بمنى ده حكمه ماذا؟ احنا عندنا خذوا عني مناسككم، يبقى المفروض انه واجب. المبيت بمنى باتفاق العلماء مندوب، صرفه ماذا؟ صرفه الاتفاق وصرفه حديث وحديث عمرو بن المضرس لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلف وقال: يا رسول الله اني جئت من جبلي طيئ، اكللت راحلتي واتعبت نفسي، والله ما تركت جبلا الا وقفت به. فقال لي من حج راجل ما كانش عارف جبل عرفه، فين جبل عرفه ده؟ وسنة للحج، حج فرض سنه 9 طلعوا 10 على الفور على طول، مش انت بقالك 50 سنه كل سنه حج ومصرمخ، لا على الفور. فمش عارف جبل عرفه، مش كل سنه رايح جاي، فدور على جبل عرفه. كل جبل قبله في المنطقه ما سابش جبال مكه كلها، جبل الا وقف عليه شويه. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفه في الفجر، قال: يا رسول الله جئت من جبلي طيب منطقه، ما اكللت راحلتي واتعبت نفسي، اجلت فين؟ ما تركت من، والله ما تركت من جبل الا وقفت به، هل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني المزدلفة، يعني صلاة الفجر المزدلفة دي عيقات، من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا ووقف معنا، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، يعني الى منى، وكان قد وقف قبل ذلك ليلا او نهارا، وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. يبقى ده معناه ان الراجل ده ما ماتش بمنى ولا مات بمنى؟ ما ماتش بمنى، يبقى ده صارف لوجوب المبيت بمنى. ما قلنا انه كل الاعمال واجبة الا ما دل الدليل على صرفه من اجماع او نص. هذا الحديث صرف اشياء كثيرة، صرف الوقوف بعرفة الى الغروب، وصرف المبيت المزدلفة، او مش المبيت المزدلفة، صرف وجوب ان يأتي عليه الليل المزدلفة، لكن ان يشهد الفجر المزدلفة ده واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه، وحنأتيها لما نتكلم عن المبيت المزدلفة، هيهل ويصلي في منى 4-5 صلوات، وهيصبح عليه يوم التاسع اللي هو يوم عرفه، صلى الفجر ويقعد يذكر، وبعد الزوال وقت الضحى وقبل الزوال ينفر الى عرفه. العلماء مختلفون في مساله الوقوف بعرفه متى يبدا. الجمهور قال يبدا من بعد الزوال، واخرون قالوا يبدا من بعد الفجر، ودليل الجمهور هو فعله صلى الله عليه وسلم. لكن معنى حديث عروه بن المدرس وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد وقف بعرفة ليلا او نهارا. يبقى الوقوف اي وقت من نهار عرفة من طلوع فجر عرفة لحد طلوع فجر يوم النحر الوقوف بعرفة صحيح. ما هو الهدف؟ يخرج من التروية قاصدا عرفة هيقابل وادي نمرة. هذا الوادي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم بأجال واحد وإقامتين، ثم خطب الناس ثم رحلت له راحلته صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، فأمر فرحلت له راحلته صلى الله عليه وسلم ثم ركبها حتى إذا كان ببطن الوادي على عرف، الوادي يعرف الآن بجبل الرحمة أو معروف بجبل الرحمة، فأناخ راحلته وجعل الصخر إلى جعل بطنها على الصخر اللي هو في الوادي يعني فوق الجبل، ووقف صلى الله عليه وسلم إلى الغروب يناجي ربه وخطب في نمرة. خطبهم صلى الله عليه وسلم خطبهم، ثم بعدما خطبهم صلى بهم الظهر والعصر. ولذلك يسن لمن كان إماما في الناس بالحج أن يخطب فيهم في هذا اليوم، يخطب فيهم تسمى خطبة يوم عرف بهذه صلى الله عليه وسلم، وده أيضا باتفاق العلماء سنة. يعني أنا مش يلزمني خطبة، لكن يلزمني عن وجوب أن أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، فلا صلاة على عرف ثم يقف بعرف. ليس هناك ذكرا مخصوص ولا دعاء مخصوص. واحد يقول لي ده في كتيبات وبعض المسائل فيها أذكار معينة عند المكان الفلاني تدعو كذا، وعند المكان الفلاني تدعو كذا، وعند المكان الفلاني. لا، ليس هناك من ذلك شيء. فواحد يقول لي حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس عند أهل السنة الأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل، قالوا الدعاء دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الشيء القدير. نقول هذا من باب أن هذا أفضل الكلام، أفضل ما قال النبيون، لكن لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم طول عرفة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن دعا وأثنى على ربه. ودي فرصتك أنت بقى، لأن هذا الموقف الذي يغفر الله له. والوقوف عرف يا اخوان هو الركن الثاني من اركان الحج. فين الركن الاول؟ الاهلال هو الاحرام، ده الركن الاول. وهذا الركن هو الركن الركين، ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم منادي ان ينادي كما في السنن الحج عرفة. طب ما معنى الحج عرفة؟ يعني ايه الحج عرفة؟ يعني معناه ان من ادرك عرفة أمكنه إدراك الحج، ومن لم يدرك عرفة فلا حد له. وده يا أخوان السبب، لأن عرفة له وقت مخصوص فلا يؤجل ولا يقضى، أما سائر المناسك يؤجل ويقضى. فهمنا؟ يعني أنت ما أدركتش الرمي في أول يوم، من حيث ترمي بعد قبل الدوام، من حيث ترمي كافش بعد الشروق، ممكن ترمي لحد الليل، ملحقتش تروح تحلق، ممكن تحلق، ملحقتش تطوف اول يوم، ممكن تطوف في ثاني يوم ان كان لعذر. لكن لو فاته عرفه، لان بعد كم يوم يطوف يوم عرفه، يقول لك انا روح كان يوم 11 خلص ملحقتش يوم 10، اقضي يوم 9، اقضي يوم 10 وكمل. لا، لكن لو ادرك عرفه له ان يدرك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. إذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ من أدرك عرفة أدرك سائر الحج، ومن لم يدركه فلم يدرك الحج. ثم ينزل من عرفة إذا غرب قرص الشمس. إذا غرب وغاب ولم يعد يرى قرص الشمس نزل النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن هنا فقط شيء نقوله، لا أهل من بيته وراح يقعد في منى يلزمه ايه؟ التلبية. هيتم يلبي لحد يوم على حد عرفه، وهو على عرفه يلبي نعم لحد ما يجي ينزل. يبقى التلبية بالنسبة للعمرة
من ساعة الميقات، من ساعة يهل بالميقات يتم يلبي الحج ما يدخل الايه البيت الحرام. طب والتلبية في الحج؟ من ساعة يهل بالحج الى النزول من عرفة. واضح؟ وفي حديث جابر كان منا من يلبي ومنا من يكفر ولم ينذر عليه. يعني ينفع تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وينفع تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا؟ ينفع. هذا ينفع ولا ينفع؟ منا من كان يلبي ومنا من ايه؟ من كان يكبر ولم ينكر عليه. واخد بالك؟ طيب هو بيلبي ولا يكبر. في نقطه هنا احب انبه عليها، الناس في غلطه لغويه في مسألة التكبير، في مسألة التلبية خطيرة. الناس متعودة تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فدي ايه؟ الحمد ده مسمى والنعمة مسمى، فده مش صح. والحمد كمان ممكن يكون معنى آخر غير الحمد، لكن هو التلبية إن الحمد. هتقف تقول إن الحمد والنعمة، هتوصل تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، لكن ما ينفعش تقف وتمد إن الحمد والنعمة. هذا من الأخطاء الشائعة، يقول لك أنا مسبحة في الرجل، لا مسبحة في المذياع، لكن هذا من الخطأ ومن الباطل الذي ينبغي أن يتنبه إليه المهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله وإياكم منه. لما ينزل بعرفة حيلبي ونزل بعرفة ولا يكبر؟ لا، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في سكون وشنق الخصواء بزماميها، يعني ايه؟ يعني ضيق عليها عشان تبطئ المسير، لانه نازلين بقى مش لهرولة ولا جري، نازلين بالراحة، هو راكب صلى الله عليه وسلم وهم يمشون في سكون. حتى اتى المزدلف، أتى المزدلفة صلى الله عليه وسلم فأذن وصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، لأن المغرب لا يقصر، بأذان وإقامتين. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبح، ما فيش اليوم ده نافلة، ما فيش صلاة سنة ولا قيام ليل. فنام النبي صلى الله عليه وسلم مجهد طبعا، يعني تعملوا ما تعملوش. ومنهم من ذهب الى استحبابه، من تبع القسم الثاني، وذهب الجمهور الى وجوبه، والصحيح انه واجب. يدل على الوجوب نمره واحد، لتاخذوا عني منازلكم. نمره اثنين، من شهد صلاتنا هذه، من شهد صلاتنا هذه هي صلاه الفجر. القدر الواجب في المبيت قد ايه؟ انك تشهد الفجر في مزدلفه، مش شرط تنام. قبل الليل نمت على جبل عرفة، نمت نوم وصحيت الساعة 3 بالليل ولا 4، نمت في جبل عرفة مع عربية ونمت، أو جبل بتاعي ونمت، وجيت حضرت معاهم صلاة الفجر في المزدلفة. يبقى ده حديث مين؟ عروة بن المدرس، مش كده؟ قال لي من حج، قال من شهد صلاتنا هذه، يعني المزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، يبقى ده واجب. واضح؟ حتى ندفع. وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. يبقى لازم تصلي الفجر، ولو ما صليتش الفجر في المزدلفة على قول بعض اهل العلم عليك دم، والصحيح انك آثم تستغفر ربك ونقض حجك بتركك لواجب من واجبات الحج. دي مسألة. طيب هذا الحكم يلزم كل الحديد؟ الواجب ده يلزم كل الحديد؟ لا، مسألة ثانية، انه لا يلزم كل الحديد، بل يلزم الرجال والمعافون منهم على الخصوص. يعني ايه؟ يعني النساء يجوز لهن ان يدفعن من المزدلفة قبل الفجر، يبقى مش هيشهد الصلاة، يبقى الوجوب له. ايه الدليل؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه،
دفعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الثقل او قال الضعف، الثقل اللي هو المتاع العفش والحاجات، تروح انت مع الحاجه دي ومع النساء والضعف وكبئنا على ايه؟ على منن قبل الفجر. وفي حديث عائشه رضي الله عنها عند مسلم، كانت سودة بنت زمعة امرأة صدقة، وفي لفظ بزينة صدقة يعني متخينة وحركتها أليمة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من مزدلفة بليل، فأذن لها. يبقى إذن العاجز والضعيف والمرأة يجوز لها، يجوز على الرخصة، يعني مش واجب عليها أنها تصلي الفجر في مزدلفة، بل يجوز لها أن تدفع بليل، يجوز لها أن تدفع، يعني تدفع يعني تروح منها تخرج من مزدلفة بالليل. طب مسألة ثالثة، هل الذين يدفعون بالليل يرمون حال وصولهم منها؟ لأنه هيروح هيمروا على عقبة، هيمروا على الجمرة وهم ماشيين، ودي مسألة متعلقة بموعد رمي جمرة العقبة اللي هي أول نسك من أنساك الحج يوم النحر اللي هو بيسموه يوم الحج الأكبر، وده في الحديث يوم الحج الأكبر. وليه سمي يوم الحج الأكبر؟ لماذا سمي بيوم الحج الأكبر؟ لأنه يتم فيه أكبر عدد من النسك 4 أو 5، يعني ايه او دي 30، يعني رمي جمرة العقبة والذبح اللي هو النحر، الذبح او النحر، والحلقة او التقصير 3، والطواف 4، والسعي 5. ممكن تقول الطواف والسعي 1، فيقول 4 و5 يوم ايه، فاكبر عدد من النسب بيتم في اليوم ده، فسمي يوم الحج الاكبر. رمي الجمار اللي رمي جمرة العقبة هي أول نسك من أنساك هذا اليوم. متى رماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد الشروق. في حديث ابن عباس رضي الله عنه، في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة بعد أن أشرقت الشمس، ثم رمى بعد ذلك بعد الزوال. يعني يعني جمرة العقبة دي نعدها بعد الشروق أول يوم. طب وثاني يوم وثالث يوم بقى اللي هو رمي الجمار؟ يبقى بعد الزوال، ما ينفعش قبل الزوال. طبعا بين الشروق والزوال 3-4 ساعات، الشروق على الساعة 6 والزوال على الساعة 11، يعني 5 ساعات. في اليوم الأول يجوز أن تغنم بعد الشروق، دي السنة. طيب الناس اللي حينفعوا من مزدلفة بليل يجوز أن يرموا؟ الشافعية أجاز أن يرمي الرامي من هؤلاء بليل. طبعا ده مخالف. لماذا مخالف؟ معنى لتأخذوا عني مناسككم، ومعنى حديث عروة بن المدرس، ومعنى حديث ابن عباس آخر قال فلطح النبي صلى الله عليه وسلم أفقادنا وقال أي بني لا ترموا قبل طلوع الشمس. لطح يعني يعني ضرب ضربا خبيثا، زي ما تزق واحد كده وتقول له ايه روح يا ابني، بس ما تعملوش كذا. فدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اي بني لا ترموا قبل الشمس، قبل طلوع الشمس. فظهر بذلك انه لا يجوز على الصحيح. الجمهور قالوا لا يرمى الا بعد ان تطلع الشمس، وان رمي الرامي قبل الشمس وبعد الفجر اجزاه، وان رمى قبل الفجر اعاد. يبقى اذا الصحيح هو ان ترمي بعد طلوع الشمس، وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وده وفق البيان لقوله تاخذوا عني مناسككم. يبقى الرمي سواء للذين دفعوا بالليل النساء والعجزة، او الذين يدفعون بعد الصلاة. طيب صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ايه اللي عليك في يوم مزدلفة يوم النحر بقى؟ هتصلي الفجر في مزدلفة، وهذا واجب، خلاص عرفنا من شهد صلاة لها به. وبعد الغنى وانت ماشي المأمار هيمر على الجبل المعروف بالمشعر الحرام، وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ودعه، صلى الفجر وحي الناس ورحل بالمنطقة دي قاعد يدعو حتى أكثر جدا، يعني حتى صار الصبح واضحا قبل طلوع الشمس، وأكثر يعني ظهر ومنه السفور، حتى أكثر جدا. يبقى يصلي الفجر ويروح رايح عند المشروع يدعي قبل الشروق مثلا بلغتنا احنا بربع ساعة، دفع إلى منن وصار من طريق معين صلى الله عليه وسلم، لا عليك لان انت الطرق بتحكمك، فمش هنحكي كلام ما يتعملش، هتنزل كل الطرق تصح طبعا ما فيش فيها مشاكل ولا مخالفة ولا حرام ولا باطل، وهتيجي عند جبلة العقبة، عند جبلة العقبة هترمي بسبع حصيات، السبع حصيات دول واحد يقول لي اجيبهم منين؟ من اي حته، ان شاء الله من عرفة، لكن انت ملزم بموطن، لست ملزما بموطن معين، لكنك ملزم بجمعهم على صفة معينة، وان يكون الحصى نصف حصى الخبز، وهو ما كان على حجم الباقي الله الفول، فول الصغيرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم مسك بهن في يده وضعهن في يده وقال بمثل هؤلاء فرموا، هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك، لما بلغهم ابن عباس ان قوما يستعظمون بايه الحرب، دوروا على الطوبة الزرق الجامدة عشان يعوروا ابليس ظنا منهم، وغفلوا ان ذلك هدي ورمي واضح، وبعض الناس بيعملوا اشياء عجيبة، يروح يدخلها بماء زمزم واللي طيبها وشغلانة مش فايتة، طبعا ده كلام كله جهل يجمعها، وبعض الناس بيرموا بالنعال وما شابه، طبعا كل ده من الجهل والمخالفة. هذه الجمرة للرمية دي لما لحكمها ايه؟ واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. كيف يرمي؟ كيفية الرمي؟ اللي ذهب منكم الى هناك ولقل نتوب لنا ولكم ولا يحرمنا بذنوبنا، يرى ان هناك عمود خرساني في وسط دائرة حوض، بحيث ان الرمي يكون في هذا الحوض، طبعا الناس بتعمد الى العمود الخرساني وتقذفه، وهذا من الخطأ والجهل، بل ان الرمي وقف النبي صلى الله عليه وسلم قرب الجمرة وألقى عليها، يعني ألقى تحتها الحوض ده، إذا ترمي جوه الحوض الرمي يكون بأطراف الأصابع، مش تمسكها بقى كده وإيه وتكيلها في إيديك، لا إنما بأطراف الأصابع، وكان يكبر عند كل رمي الله أكبر الله أكبر، يبقى ترميها فين؟ في الحوض، رميا مش بقى قد يعني حدث شديد يرتد عليك او يؤذي المسلمين، الله اكبر الله اكبر. ومن كانت امرأة او عاجزة عن الوصول ويفوت الوقت، الوقت يروح كله ويعطل النهارده غير ما يرمي، فلو ان يوكل، لان الصحابة رضي الله عليهم كانوا يرمون عن صبيانهم، معهم عيال صغيرة فكانوا يرموا عنهم لان مش هيقدروا، واضح، ولكن الاصل ان يباشر الرمي بنفسه ما استطاع، امرأة كان او رجل، عاجز مش عاجز ما استطاع، ان لم يستطع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، بس لابد من اتباع الاحكام، طبعا انت بتروح وتحط الموضوع ده في ايديك وتقول لي بقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما جعلكم في الدين من حرج، وتقعد تجيب لك شوية اكل وشرب وتقعد في الخيمة تجر وتشرب، والله يا فلان وانت رايح ارمي لي معاك الجمر ده، وقاعد انت ايه قاعد تاكل وتنام وتفكر في الاشتريه وشغلانة مش فايتة، لا بل لابد ان تباشر، لان هذا واجب من واجبات الحج، ولابد ان تباشره بنفسك، الا ان تعجز، الا ايه ترمي بالجمرات اللي هي العقبة، وبعد رمي العقبة اللي يحصل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في زيته، تذبح انت بقى، تذبح الرمي يمتد من بعد الشروق مع رجوع الشمس يعني الى الليل. جاء ابن عباس وقال يا رسول الله ما رميت حتى امسي، ما رميت حتى امسي، قال افعل ولا حرج. ما رميت حتى دل على الوقت، هنفهم افعل ولا حرج يعني انا قصه سريه موضوع طويل، لكن ده دلاله انه ايه، ان الوقت ممتد حتى الليل. يعني انت ممكن ترمي جمره العقبه حسب الترتيب الوقت يعني. لا مفيش، الله اكبر، ترمي جمره العقبه من بعد طلوع الشمس لحد فجر قبيل فجر اليوم الثاني، واضح؟ وجمع بقيه الجمرات وقتها من امتى؟ من بعد الزوال الى برضو قبيل فجر اليوم الثاني. يبقى الفتره اللي ما ترميش فيها اليوم الثاني والثالث والرابع، اليوم الثاني والثالث والرابع هو فترة ما قبل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، دي الفترة الممنوعة. عادة اليوم الأول ليست ممنوعة، واضح؟ عادة اليوم الأول ليست ممنوعة. يذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه، أنت برضه تذبح هديك، وهذا الترتيب اتفق أهل العلم على أنه مطلوب شرعا، واختلفوا هل هو مطلوب على الوجوب ولا على الندب. ترتيب ايه هو الترتيب؟ رمي جمرة العقبة نمرة واحد، حلق ذبح او رحم الهدي نمرة اثنين، الحلق او التقصير نمرة ثلاثة، طواف الافاضة او الزيارة، طواف الزيارة او الافاضة والسعي نمرة اربعة، ده الترتيب. فقالوا قلنا اربعة قلنا خمسة ايه مش قضية، جعلنا الطواف والافاضة والسعي اثنين او واحد مش قضية، ده الترتيب. هذا الترتيب اذا الان طبعا في نصوص جاءت بطريقين، نصوص جاء فيها اطلاق الاذن ورفع الحرج عمن خالف الترتيب. حديث ابن عباس ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم او اخذ الا قال افعل ولا حرج. وهذا الحديث استفاد منه جمهور الفقهاء على ان الترتيب غير واجب، وان اللي يقدر يعمله يعمله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. وهناك احاديث اخرى منها حديث عبد الله بن عمرو، ولعله حديث واحد طريق واحد وطريق عبد الله بن عمرو، لكن حديث ابن عباس ثابت من طريق ابن عباس وطريق علي وطريق اخر لابو الجابر بن عبد الله، لكن هذا الحديث حديث اخر وحديث عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو جاء فيه قال ما جاء رجل، جاء رجل فقال حلقت قبل ان ارمي ولم اشعر، ذبحت قبل ان ارمي ولم اشعر، طفت قبل ان ارمي ولم اشعر. هذا الحديث فيه أن أولئك القوم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي رآهم عبد الله بن عمرو واللي حكى عنهم كانوا ممن فعلوا ذلك لعارض. وفي رواية عبد الله بن عمرو أيضا عند مسلم أنه قال ما سئل عن شيء تقدم أو تأخر مما ينسى ابن آدم أو يجهل إلا قال افعل ولا حرج. فذهب أحمد رحمه الله الى ان الترتيب واجب ولا يصح تركه الا لعذر، الا ليه يعني جاهل مش عارف الترتيب، ففاكر ان اول حاجه الذبح راح ذبح وعرف بعدين ان ايه اول حاجه ايه الرمي، رمي جمره العقب، فاحنا هنقول له ايه، نقول له افعل ولا حرج ارمي ما دام كان جاهل او نسي او اخطا او تواهم. واحد فاكر نفسه رمي وبعد ما خلص انا ما رميتش، فهم يقول ايه الترتيب واجب والاستثناء ورفع الحرج متعلق بمن كان له سبب الخلاف. يا اخوان سبب الخلاف الاصول قضية اصولية. ايه قضية اصولية؟ ان من العلماء من يرى أن تقييد المطلق لابد أن يكون من نفس الطريق الذي جاء منه المطلق. يعني يجي رواية ابن عباس فيها إطلاق افعل ولا حرج، وتيجي رواية ابن عباس ما جاء رجل ناسيا أو جاهلا إلا قال افعل ولا حرج، يبقى نقول عليه إيه؟ نقول عليه ده مقيد وده مطلق. ففي بعض العلماء زي ابن حزم يرى ان التقييد للاطلاق لا يكون الا من نفس الصمات مخرج مع وحدة المخرج. وجمهور الاصوليين على ان التقييد يمكن ان يكون بنفس الاخر بمخرج اخر، لكن بس نفس القضية لابد يكون بنفس الموضوع يعني بالعملية كده. فاحمد رحمه الله رأى ان التقييد قيد حديث ابن عباس ما سئل عن شيء قدم او اخر الا قال افعل افعل ولا حرج، ده مطلق ولا لا؟ سواء ناسي مش ناسي اي حاجه، حديث ابن عباس مثل الجمهور خد حديث ابن عباس وقال معلوش ايه يعمل ما اي حاجه يعملها، معلوش ذنب معلوش مشكله. احمد قال لا، حديث ابن عباس ده مقيد بحديث عبد الله بن عمرو، ولذلك قال لا مكان إيه ولا اشعر لا اشعر مكانا مما ينسى ابن ادم او يجهل، واضح. وما اطمئن اليه وادين لله به هو مذهب احمد رحمه الله، بناء على ان المذهب عندي في الاصول ان التقييد يصح في القضية الواحدة بمخرجين مختلفين، لكن ده اختلاف له اصل، وده اصله اختلاف له اصل، والا كنا نقول اه والله ده جمع بين النصوص ينفع ده وينفع ده، الناقي ماشي والغير ناقي ماشي، واضح كده؟ فده يبقى اذا الترتيب يوم النحر، افهم الكلام اللي احسن، ده اخطر ما في المبحث، اخطر ما في المبحث اللي مذكور الان ده، وين القضيه الجزئيه دي الترتيب، لان انا اعلم ان الشيخ العثيمين بيكتب ان لاطلاق الترتيب افعل ولا حرج من غير قيد، مع ان هو مذهب احمد في خالف مذهبه في هذا، واخذ بقول الجمهور قبل التيسير، لكن طبعا ده نسك، والنسك ده لابد يكون دقيق جدا، الا اذا لم تجد سبيل فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا صاحب وجه صح ولا لا؟ انا بصاحب خلاص ما دام، لكن انا اصلا قاصد ايه؟ اكون قاصد الترتيب. الترتيب واجب، يعني ايه الترتيب واجب؟ يعني يلزمك بناء على ما ذكرت من الخلاف بعد وبينت المساله كده، انه يلزم من تلبس بالحج في يوم النحر ان يرمي جمره العقبه ثم يذبح او ينحر ثم يحلق او يقصر ثم يطوف ويسعى طواف الافاضه. وطواف الافاضه اخوان ركن ثالث من اركان الحج، ركن الثالث، لكن الرمي والذبح والحرق من واجبات الحج، من واجبات يعني ممكن تكبر ممكن تقضى، بعض الناس يقول اذا ضاع منه فعي عليه دم الى غير هذا، على تفصيل مش موضوع من بحثنا الان، لكن في وفاة الله مش ركن، الركن لو ضاع يبقى لازم تاخذ الحج تعيده مرة ثانية السنة الجاية بقى، مفهوم؟ طيب هو لابد من الترتيب. طب انا دلوقتي بروح حج بون او مش عارف بعمل ايه، طب هذبح ازاي؟ هنا يلزم المتعبد لنا بهذه المسألة والمؤمن بها ان يشترط على من وكله ان يذبح له في القدر الفلاني. انا دلوقتي رحمك الله انا الان حربي وده هيذبح، اقول له والله يا فلان بعد ساعة تذبح لي بعد ساعتين، خلي الذبيحة بتاعتي خلال الساعة اللي جاية او ساعتين اللي جايين اكون رميت، ثم انت كنت تحقق الذبح، ثم انا في الحالة دي ايه على الساعة كذا اروح انا ايه احلق، يبقى كده وقع ذبحي بعد ايه قبل بعد رمي وقبل حلقي، لكن تسلم البول وتفرح وهو يذبحه لك في اليوم الثالث لان الذبح ثلاث ايام وصحيح مش حرام وهو عنده 2 مليون حسة عايز يذبحهم مش يذبحهم في يوم، لكن في غيرك مش هتفرق معاه، فانت او تتولى ذلك بنفسك مع غيرك، واضح. والذبح يا اخوان ايه احكامه؟ انه على كل نفخ شاة وعلى كل سبع ابلا او بقرة بدلا. سؤال ابن عباس البقر من البقر تكفئ عن سبع؟ قال ما هي الا من البدن، يعني ما ايه بدلا، فسبعة في البدلة يدخل فيها الإبل البقر الجمال والبقر والشاعة ونفس واحد. انت وزوجك وصاحبك وزوجه وكذا وكذا تروحوا ايه موكلين واحد منكم او اثنين رجال يأتوها. والسنة ان تذبح بنفسك او توكل. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 من 100 بدنة بقاء ثم دفع السكين الى علي فوكل علي في ذبح بقية 100 صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على جواز ان يفعل ذلك بنفسه وان يوكل. واضح؟ ويذبح هذا حال اللهم منك واليك. وطبعا تعرفون ان الهادي لابد ان يكون يعني سليم من العوار لكن لا يشترط فيه نفس الشروط للأضحية وهذا ليس مكان محل الكلام فيه. طبعا بيكون الامور هناك انت تتحرك مع غيرك حتى تذبح فتتولى امر الذبح بنفسك حتى يتم الترتيب الذي بينت وجوبه. وانا انصح بالترتيب يا اخوان بعيدا عن مساله الوجوب ايضا بعيدا عن مساله الوجوب من باب الخروج من الخلاف ومن باب ان تتحرى حج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة اذا كانت حجة الاسلام لانك لا تدري لعلك لا تعود الى هذا المكان مرة ثانية. وانت املك من الحج مش السفر والذهاب والرجوع انت املك الرجوع فيوم ولدتك امك. واضح؟ تحلق السنة الحلق. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة اللهم اغفر للمحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. قال اللهم اغفر للمحلقين. اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. قالوا المقصرين. والنبي سموه عطف تلقين. عطف تلقين يعني يلقينك كلمة تقولها عطفا على ما ذكر. فأكد الدعاء للمحلقين ثم لقلوه الدعاء فقبله ودعا للمقصرين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. واضح اخوان؟ فتحلق رأسك تبدأ بالشق الأيمن وزي ما قلنا لا تستخدم طيبا يعملك رأسك بصابون ومعجون له رائحة فلا يعتبر من استخدام الطيب أثناء الإحرام. وتحلق رأسك. طب بعد ما حلقت هنا تحللت التحلل الذي يسمونه التحلل الأصغر. والتحلل الأصغر معناه أن تلبس ثيابك وتغتسل وتطيب. ففي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم عند البخاري معذرة في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولحله. وجاء رجل ابن عباس قال ابن عباس ايحل الطيب قبل ان يطوف بالبيت؟ قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمق بالمسك اطيب هو دعته ولا مش عارف هو بيقول له كده يعني اطيب هو ولا انت شايفه ايه؟ يعني كلام بيلزمه يعني بالكلام. واضح؟ فهذا دليل على جواز كل الا الجماع الا اتيان النساء. ثم يذهب يطوف بثيابه وملابسه بالبيت. هيعمل ايه في الطواف ده؟ نفس اللي عمله في الطواف الاول دون رمل او الضباع. الضباع ايه من تلابس قميصك مفيش الضباع وليس هناك رمل لكن في بسم الله الله اكبر واستقبال الحجر طبعا هتقول ازدحام هنقول لك الاشاره ولا تزاحم وتحافظ على نفسك وبعدين تبدا بالحجر وتنتهي بالحجر سبعه اشواط ثم تصلي ركعتين بين الركن والمقام ولتقدر تشرب من زمزم فتره ثم تدعو ربك ثم تخرج الى الصفا فتطوف على الصفا بمثل ما فعلت في عمرتك بمثل ما فعلت في ايه في عمرتك. ثم بعد ذلك تذهب الى منى. لابد من ان تبيت بمنى او ان تدخل منى قبل الفجر. ومعنى البيات ان يؤذن عليك الفجر وانت مش غير مزدلفة بالضبط. مش معناه انك تنام من اول الليل. الفجر لازم يعني انت مثلا طفت طواف الافاضة عمال ما طفت الساعة 11 بالليل 12 بالليل 1 بالليل. المهم ان العربية اللي انت راكبها ولا على رجليك تدخل حدود منى لان المبيت بمنى واجب. اللي يدل على وجوب المبيت بمنى نمرة واحد لتأخذه عني منازلك. نمرة اثنين
استأذن العباس، حديث ابن عباس في الرواية البخاري، قال استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أهل بيت منى للسقاية التي كانت لهم. ابن عباس كان بيعمل ايه؟ كانوا بيجمعوا بيطلعوا الماية من جنزم ويحطوها في الأحواض للحجيج، سقاية من باب شرف خدمة الحجيج، فدي ضرورة مصلحة مسلمين عامة، فاستأذن النبي فأذن له. واضح؟ وأيضا في حديث آخر عند مسلم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يبيتوا خارج منى ليرعوا رعايتهم. يعني طبعا الترخيص والاستئذان يكون من مندوب ولا من واجب؟ من واجب. فهذا يدل على الوجوب، فعله صلى الله عليه وسلم وترخيصه وإذنه لبعض الطوائف للضرورات. وعلى كده يبيت منى، يبقى أول يوم ده تخش منها قبل الفجر، يبقى لو راح لو 10 دقايق قبل الفجر يبقى انت كده بيت منى. طبعا لو قلت أكثر كان بيها كان على الأقل أقل الحج، وتصلي الفجر في منى. طب وبعدين تروح رايح ترمي الجمر؟ لا، هتنتظر إلى الزوال. طب الرمي من الزوال لحد إيه؟ لحد الليل. أم خيطه إيه؟ ولا حرج؟ قال ارمي ولا حرج. أم خيطه قبل الأرض؟ قال ارمي ولا حرج. إلى الليل. من وقت الزوال من قبل الظهر بشوية، 6 ساعة تقريبا، إلى إيه؟ إلى الليل، إلى قبل الفجر، إلى قبيل الفجر، أو إلى الفجر. طيب، إزاي هترمي الجمار؟ في اليوم الأولاني عرفت الجمرة، كانت جمرة اسمها إيه؟ العقبة، اللي هي قريبة إلى مكة، اللي هي بجوار شجرة العقبة. لما في حديث جابر فرمى بالجمرة التي عند الشجرة. ماشي؟ ورميتها إزاي؟ ويبدو قدامها. قال فوقف أمامها، فجعل البيت الحرام على يساري. يعتبر البيت الحرام كده؟ ومنى كده وتقف تحس يبقى ايه؟ تخلي وشك للجمره للعقبه في اول يوم. طيب ما الجمار الثانيه ترمي ازاي؟ هترمي ازاي الجمار الثانيه؟ هتاتي الجمره اللي بيسموها الصغرى بحيث تجعل فقط قبلها، بحيث تجعل البيت الحرام على يمينك وليه؟ ومنى على يسارك، وترمي. وبعد ما ترمي تقف كما في الحديث فرمى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سهل. يعني سهل يعني اتى السهل، بعد عن الجمره ورجع بعيد كده وقف مكان سهل مكان مرتفع ووقف يجرو طويلا ربع ساعه ثلث ساعه. دي سنه غائبه، سنه غائبه ميته. الناس بترمي وتجري على الثانيه، ترمي والثالثه وتفلسع اي حاجه. لا، هتقف ترمي الله اكبر. والرمي طبعا عرفنا صفه المحطه، عرفنا مكان الرمي، الرمي باطراف الاصابع، تكبر مع كل رمي ثم تقف بحيث تكون الجمره على يسارك. الجمره على يسارك تقف بعيد عنها، تقف تقف ثم دعا طويلا. ولو فعلت هذا لعلك تبكي، لان سنه غائبه محدش يعملها. الناس اللي ذهبوا رأهم قالوا ما حدش بيعملها الا قليل نادر. تقف بعيد وتقف تدعو، لان اليوم ده انت افضل قاعد ايام اكل وشرب وذكر الله. انت وراك ايه؟ ده دي فرصتك وعمرك ومغتسلك من ذنوبك، عمرك كله هو ده. وبعدين الجمرة الثانية ترميها بحيث تكون البيت الحرام على يسارك وعلى الساحة نسأل الله مغفر لي وحمد ماشي. ثم جمرة العقبة تقف ازاي؟ تجعل البيت الحرام على يسارك ومن على يمينك زي اليوم الاول وترميه. وبعدين تقف تدعو؟ لا، مفيش دعاء، تنصرف. يبقى الدعاء عند الجمرة الاولى بحيث تجعلها بعد الرمي على يسارك، والدعاء عند الجمرة الثانية الوسطى بحيث تجعلها بعد الرمي على يمينك، والجمرة الثالثة لا دعاء بعدها. واضح؟ رميت كل رمية كل مرة 7 حصيات، كل جمرة 7. يعني اليوم الأولاني 7 واليوم الثاني 21، 3 7 21، كل جمرة 7. 7 بس العقبة بس اللي بتدعي فيها الصغرى الصغرى والوسطى، لكن العقبة ما فيش دعاء الصغرى والوسطى. طيب بعد ذلك، بعد ذلك حديث اليوم الثاني تقعد تذكر ربك ايام اكل وشرب وتكبر، واضح؟ الله اكبر الله اكبر. مش احنا هنا بنحل بنكبر مش كده؟ انت بقى شغلتك هناك التكبير والذكر والتهليل والتسبيح، تخلص المصحف في الثلاث ايام دول، لا تهزر ولا تلعب ولا تعمل ولا كلام من ده، ولازم تمد منك عشان لو جوك واحد يقول لك انا اروح اقعد في الفندق واجب ب10 ريال ارمي الجمرات واروح اقعد في الفندق في التكييف، طبعا ده كلام دجل وآثم، وبعض الناس بالذنوب دم، لكن الا اللي يفعله آثم ويستغفر ربه لان حجه ناقص ووقع في دم. وانت المفروض فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، وده من الفسوق اللي هو مخالفه الاوامر. اذا كان انت في ارض النسب بتترك الواجبات يبقى قلبك زي ايه؟ حجر. نسال الله العافيه والسلامه، نسال الله ان يلين قلوبنا وان يرزقنا حجا يرضى به عنا. بقي لك من حجك ان تبيت في اليوم الثالث من ايام العيد او اليوم الثاني من ايام التشريق، وسميت ايام التشريق لانهم كانوا يشرقون فيها اللحم ليجس، يعملوا قديم زي البسطرمه كده، واضح؟ دي ايام التشريق. فقال ايام التشريق لان طبعا الذبائح كتير وما فيش ثلاجات ولا فريزرات فبيحفظوها بهذه الطريقه، ايام اكل وشرب وذكر الله. نفس ثاني يوم هتعمل نفس الايه؟ الحكايه. طبعا لو كنت متعجل هترمي الجمرات بعد الزوال، يعني في اي وقت بعد الزوال في اليوم الثاني وتايه؟ وتمشي. هنفهم بقى لما تيجي تمشي تعمل ايه؟ خلينا ماشي ده موضوع. لكن لو هتاخر هتبات. طبعا في بعض الناس يقول لك يا عم ده بيشيلوا الخيم والمخوفين بيشيلوا المعسكرات بتاعتهم وبيقعد في الشارع. لا، اذهب الى مسجد الخير اللي بيسموه مسجد الخير، هتجد شيء جميل جدا، اجتماع الناس الملتزمه، الناس الحريصه على السنه فعلا. ومن المفرح ان معظمهم اخوه مصريين، هتجدهم وتقعد معاهم، النساء في مؤخر المسجد والرجال امام، وتبات الليله دي وتصبح ثاني يوم من بعد الزوال ترمي ايه؟ الجمرات، وتبقى انت كده انهيت حجك اللي هو التاخر، واللي بيلعب كده متاخر، واضح كده؟ طيب خلاص انا خلصت وعايز امشي. قبل ان تسافر خلاص انت هتلعب على الطياره دلوقتي او على الباخره بقى المواد وهتمشي مثلا، فليكن اخر عهدك بالبيت، اخر عهدك بالبيت، ليكن اخر عهدك بالبيت. يعني اخر عهدك بالبيت يعني اخر عهدك بالاراضي واخر حته تقابلها هي الايه؟ يعني ده بيسموه طواف الوداع. وطواف الوداع واجب في الحج. اولا الوجوب دل عليه ايه؟ لتاخذوا عني مناسككم، ودل عليه ايه؟ حديث ابن عباس انه لما راى الناس تنظر من كل جانب قال يكن اخر عهدكم بالبيت، يكن ده امره اخر عهدكم بالبيت، اسمه طواف الوداع. طواف الوداع ده ما ينفعش تقعد فيه بقى بعد منه بقى ايام تطوف وتسافر على طول، هتقعد يومين ثلاثه ما تطوفش الوداع الا ايه؟ قبل ما تسافر. طب طواف الوداع شكله ايه؟ زي طواف الافاضه، لابس هدومك واستلام الحجر وبسم الله اكبر وتقبيل الحجر اليد اليمنى وكذا وكذا وكذا. ففي سعي بين الصفا والمروه، ما فيش سعي، هو طواف بس، وتطلع وتروح بقى وتسال الله قبول حجك. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكر. طيب هنا في مساله مهمه لم نتعرض لها اثناء الكلام عشان ما نقطعهاش. هذه المساله هي موقف الحائض الذي اعتراها الحيض. نذكر للحائض هنا مسالتين هامتين. المساله الاولى من حاضت قبل ان تسافر. دلوقتي انت طالع انت وزوجتك، انت وامك، انت وخالتك، انت وعمتك، و اللي هتسافر اليوم كذا، قال لك والله انت هتسافر اليوم كذا، وانت هتبدا السفر وخلاص ده معاد بقى ما فيش ايه ترتيبات، وكمان الحج ليه مواعيد، مش هتقعد تقول لك لما راحتك تسافر. ومحاضره المراه تعمل ايه؟ في حديث اسماء بنت عميه زوج ابي بكر رضي الله عنه عند البخاري قالت خرجت حاجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الجارد يقول او خرجت حاجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت ولد محمد بن ابي بكر رضي الله عنه في ذي الحليفة قبل ان بالك انت قبل ان تحرم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفري واحرمي استغفري واحرمي. معرفة يعني حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت بعدما نزلت ودخل علي لا تبكي قال انا تبكي؟ قالت نعم. قال انه امر كتبه الله على بنات حواء استغفري وافعلي كل ما يفعله الحاج الا ان لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. واضح ده معنى ايه؟ معنى ان لو المرأة حاضت واحنا مسافرين اهو لسه في بيتنا ثم تعمل تستغفر. يعني تستغفر يعني بلغة العام تتحفظ لدمها تربط رباط وتتخذ من الاسباب. واصل الاستغفار هو ان تضع المرأة على حاجتها رباط في وسطها ثم تأتي بقطعة قماش عريضة تجعلها على موطن الدم فتجعل جزءا من آخر من الأمام وجزءا من الخلف وتجعله في الذي هو على حاجتها. يعني الحزام ده تجيب الحتة وتشبطها في الحزام من ورا ومن قدام وتربط جامد حتى يمنع نزول الدم. ده معنى النساء تعرف كيف تتصرف فيها. ما دي معنى ايه؟ استشير يعني لابد ان تحتاط من نزول الدم بأن تضع من الأسباب والأشياء ما يعرفها النساء ثم تحرم. يعني تحرم تغتسل وتلبس لا تلبس النقاب والقفازين وتيجي عند النقاب تقول لبيك اللهم عمرة. طيب دخلت الحرم دخلنا البلد أنا طبعا عامل عمرتي وهي حائض تابع عليها تنتظر حتى تظهر محرمة أو محرمة لأن المحرم لا يتحلل حتى يقضي النذر. تظل محرمة حتى تظهر. طب هذه المرأة سفرها كان قريب وحيضها كان طويل فدخل عليها الحج. دخل عليها ليه؟ دخل عليها عرض. هنعمل ايه بقى؟ نستنى عمر؟ افعالي كل ايه؟ زي ما هاي مفعل الحج اللي قال لك تطول بقى. تعمل ايه بقى؟ تروح منها؟ تروح عرفة؟ ولا لا؟ تروح عرفة. واضح؟ معايا؟ وبعدين ترمي جمرك العقبة؟ ترمي. في مزدلفة عرفنا قصة مزدلفة. تبيت او تدفع بالليل للعجز يجوز. وبعدين تذبح تقصر. المرأة ليس على النساء حلق. ليس على النساء حلق لنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقصر. كيف تقصر المرأة؟ المرأة لما تيجي تحرم تعمل زوجتين جنبين كده. تعمل رفعة جنبين. مش شرط تمشي على الوجوب بس ده من باب ايه؟ الهجو والتبكير. ولما تيجي في وقت القصر تخرج كل ذؤوبة وكل يعني ضفيرة ذؤوبة أو ضفيرة وتقطع منها قدر ايه؟ قلملة لا تزيد. مش تفكر ان كل ما تقطع كل ما كان أحسن. لا ده من فيها الرجل. واضح؟ لأن ممكن تقولك أنا عندي تقوى أحلى زي الراجل فده منهي عنه. ليس على النساء ايه؟ حلق. طيب وهي لسه هتنتظر الى ان تذكر عشان تطوف ايه؟ طواف الافاضة. طبعا هتبك منها. طب تاني يوم تعمل برضه رمي الجمرات وتالت يوم رمي الجمرات ورابع يوم رمي الجمرات. طواف تيجي تذكر. طب بعدين اسبوع تذكر لغاية طرحة فرضنا طهرة. هتعمل ايه؟ هتروح تطوف للبيت وتسعى. طب فين عمرتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قال لأسمائي ان طوافك وسعيك اجزاك عن حجتك وعمرتك. واضح كده؟ خد بالك. طيب فرضنا المرأة دي كان الحيض موجود سنة طويل وكان سفرها من الحج قريب والطيارة هتمشي النهاردة والناس هتمشي ودي امرأة تقعد في الشارع لوحدها كده. فإذا تعذر عليها وكان يفوتها ركبها وتتقطع بها الأسباب فلا أن تطوف حائضا. طواف الإفاضة لا أن تطوف ايه؟ طبعا نحن هنا فاتنا حاجة مهمة رب نقول يا اخوان بالنسبة لمسألة منع الحيض. عايزين نقول حاجة مهمة ان الطواف احنا ذكرنا ما يفعله المصلي في الطواف. هذا الطواف ما هي شروطه؟ في المفيد طائف الطائف نفسه ما هي شروطه؟ ان يكون ساترا لعورته. واذا نشرت العوره حديث ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعثه ينادي الا يطوفن اليوم بالبيت عريان. واضح. وفعله صلى الله عليه وسلم. وايضا الطهاره. الطهاره من حديث عائشه رضي الله عنها قالت لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم يطوف جاء فتوضع ثم طاف. ومعنا فعل بقى حديث خذوا اللي تاخذوا عني مناسككم. ومنه حديث عائشه لما حاضت قال لا تطوف ايه؟ قال كلنا لا تطوفي. قال كل ما فعل الحج الا انا تطوفي. فالحج من شرائط الطواف به الوضوء. طبعا روح الحدث الاصغر الاكبر والايه؟ وستر العوره. ليه بنقول ستر العوره؟ لان كان المسلمين بيطوفوا عرايا. بقى الضباع ده في القدوم بس. في طواف القدوم تنطبع يعني تمشي بكتفك الايمن وبعد كده تصبح. لكن واحد لابس سيجار مفتوح ولا خير وتظهر منه عورته هذا لا يصح. يبطل طوافه. واضح؟ طبعا للفقهاء في ذلك خلاف. ذهب ابو حنيفه الى ان الطهاره واجبه وليست شرط. وليست شرط. واضح؟ وكلام ما قلنا انه كلامه ما دل عليه الدليل. مع قول الجمهور انه شرط للطواف الايه؟ وبالتالي الحائض هتبقى الشرط ده لكن للضروره. للايه؟ كما يصلي منفلت الريح. ومن له من عنده ثلاث بول. وأفتى بذلك ابن تيمية رحمه الله. ونفع عن ذلك نفاحا طويلا في الفتاوى. وفي ثلاث فتاوى النساء لابن تيمية مجموع من الفتاوى تجد في مسألة الطواف بالذات ولو فيها كلام بديع في الدفاع عن هذا المذهب. يبقى المرأة دي لو خلاص هيسافروا يسيبوها تطوف حائضا تستسفر وتطوف وتسعى حائضا. لكن لو قدامها فرصة لغاية آخر ذي الحج. من الفقهاء من قالوا تسافر وتأتي في العام القادم تطوف طواف الإفاضة. وده كلام بعيد جدا لأن ده تفريق بين الحج بزمن لا يعقل. مفهوم؟ هو فاهم نفسه مصيبة على الممكن واحد يسأل واحد يسكت بكده. هو فاهم ده كلام موجود لكن لا يستقيم. يبقى الصحيح أنها تنتظر حتى يفرغ وسعها. واضح؟ وتصير على الضرورة فايه؟ فتطوف بحال دي. طيب فرضنا المرأة تعرف الطواف الإفاضة. فخلاص قلنا اللي حاضت وهي بالسفرة وقلنا اللي حاضت بعد العمرة. طب فرضنا ان هي ما حاضتش خالص وبعد ما تعرف الطواف الإفاضة حاضت. وجينا مسافرين عليها طواف ايه؟ الوداع. تطوف طواف الوداع وهي حائض؟ لا. لأن ده مش شروط ومش ضرورة. وفي الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه امرنا ان يكون اخر عهدنا بالبيت وخفف عن الحائض. وخفف ايه؟ واضح. وفي حديث اثناء اذكر او حديث صفيه على ما اذكر كانت حائضا فاراد ان يرفع كلام ان يرحل فقال يا رسول الله فلانه الحائض من ازواجه صلى الله عليه وسلم او من ازواج اصحابه لا اذكر من ام يعني خليه من يحضن فلانه الحائض صفيه حائض. فسأل طاف طواف الإفاضة قالوا نعم. قال أحادثتنا هي فأمرها فانطلقت. فهذا يدل على أن طواف الإفاضة الوداع ليس واجبا على الحائض إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة. لكن لو ما طافتش فيبقى إيه تطول طواف واحد وطوافها الواحد ده يجزي عن أمرتها وإيه وحجها. ده بالنسبة لما يتعلق بأمر الحائض على اختصار. طبعا هذا الكلام اللي ذكرته أخوان هو طبعا يعني معقول الوقت الا انه لضروره فرض الوقت وواجب الزمان ينبغي ان يتفطن كل واحد لهذا النسك العظيم الذي ينبغي الا يفوته منه شيء. وانا ما قلت هذا الكلام من باب الدرس مش من باب يعني الدرس خطبه الجمعه لا انا قلت هذا الكلام والله من باب الضروره ومن باب الدلاله على الخير ومن باب ان تحمله لغيرك عسى ان تكون سببا للهدى. فاللهم بلغ اللهم فاشهد واسال الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم وان يجعلنا واياكم هداة المهتدين وان يعيننا على حج يرضاه منا. نعم 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 اخي الجوائز يا اخوان جوائز المعهد الاخوه اللي هم الفائزين على اوائل المعهد الدعاء توزع جوائزهم ان شاء الله تعالى الان. اللهم امين. الاول
لا لا المجد هو المفروض. طب بس الوضع الجوائز وحاولنا معاك اللهم اعتبر تقول اللهم حي يعني
في يوم 8 في يوم 8 من بيتك تقول اللهم رب لبيك اللهم حجا يوم 8 وانت في مكه. طب مش دول اسمهم بس حتى نبين والسلام دلوقتي يا اخواننا
مين هم مين هم؟
الاخوة الاوائل على المعهد الاخوة الاواهب على المعهد الاخ عصام عصام رمضان النجار واضح؟ الاخ عصام رمضان النجار الاول على المعهد في الصف الثاني والاخ مين الثاني؟ اسمه ايه؟ والاخ وليد وليد ابراهيم ايضا والجائزة مكتبة طالب العلم ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياهم ويتقبل منا ومنهم ويجعل تعالى ويأتي بضم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.